بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كنا قد تركنا كتاب الاستقامة عدة أسابيع مضت نتيجة الوقت، والآن نستكمل إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: فصل فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري. هذا شيء جميل، شيخ الإسلام رغم أن طول الكتاب يرد على أبو القاسم القشيري ويفند كلامه ويبين بطلانه وخطأه، ومع ذلك يقول قال الأستاذ. والأستاذ دي صحيح كلمة ليست عربية، إنما هي كلمة في الأصل يونانية ثم صارت في لغات كثيرة معناها العالم الكبير، ولذا هو ده الذي يسير عليه حتى التقاليد الحديثة والأكاديمية. فإحنا عندنا العالم يلقب بدكتور في الجامعة، هذا كلمة دكتور يعني عالم. إذا هذا الدكتور سوى أبحاث كثيرة على مدى 5 سنين وزيادة رقي إلى أستاذ مساعد، ثم إذا عمل أبحاث أخرى صار أستاذ، والأستاذ هو آخر لقب علمي يمكن منحه في العالم، فهنا يسميه أستاذ يعني العالم الإيه؟ الكبير. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الرضا عن الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله، الشيخ الإسلام يقول رحمه الله أنه قال: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. طبعا هذا الكلام قبل أن يتكلم الشيخ الإسلام واضح أنه إيه؟ أنه خطأ صح، لأن الله قال: فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فهنا هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى درجة الرضا؟ كيف؟ هذا أفضل الخلق. فهذا التعريف الرضا عن الله ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. فالكلام ده قبل يعني إحنا الضعاف الصغار المساكين نقول خطأ، ومع ذلك شيخ الإسلام يقول رحمه الله. تمام، نشوف بقى كلامه. قال: فإن الناس تنازعوا في هذا الكلام، فمنهم من أنكره، قال هذا كلام منكر، ومنهم من قبله. والكلام على هذا من وجهين، الشيخ الإسلام هيتكلم ردا من وجهين. شوف احنا كلامنا كان كلام كأنه كلام بسيط بلدي، لكن شوف العلماء كيف يتكلموا لكي نتعلم. أحدهما من جهة ثبوته عن الشيخ أبي سليمان الداراني، شوف الإنصاف، يقول إن أبو القاسم القشيري قال الداراني، قبل أن يرد يقول طب الأول نتأكد هل قال الداراني ذلك ولا لا، فإن لم يكن قال إذا بريء من هذا القول، وإن كان قال نفند قوله وننظر فيه. أولا من جهة ثبوته عن الشيخ أبي سليمان، والثاني من جهة صحته في نفسه وفساده، يعني هذا القول فاسد ولا صحيح سواء قاله الداراني أو لم يقله. طيب، أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم القشيري لم يذكره عن الشيخ أبي سليمان بإسناد، وإنما ذكره مرسلا عنه، فهو لم يلقى أبي سليمان الداراني، فهو نسب إليه القول بلا إسناد. في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره مرسلا، وكثيرا ما يقول في الرسالة وقيل عنه كذا، يعني قيل إن سليمان الداراني قال كذا، وكلمة قيل لفظ التضعيف. ثم الذي يذكره الأستاذ أبو القاسم بالإسناد تارة يكون إسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا، وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أولى، وهذا كما يوجد في مصنفات الفقهاء، فإن فيها من الأحاديث والآثار أي كتاب فقه لازم تلاقي فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة وحسنة، أي كتاب، أي كتاب، سنن أبي داود، مسند الإمام أحمد، كتاب المغني لابن قدة، أي حد، أي شيء. ولذا الألباني فضله عظيم لأنه حقق جميع أحاديث الرؤى الغليل اللي هو كتاب منار السبيل، لابن ضويان في الفقه الحنبلي، وصار الناس في جميع كتب الفقه يتعاملون معها بمقتضى الأحاديث الواردة في إرواء الغلي. ما علينا. فهنا قال أحيانا يورد الإسناد صحيحا وأحيانا يكون ضعيفا بل موضوعا، وما يذكره وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أولى. وهذا كما يوجد في مصنفات الفقهاء، فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، يعني جميع العلماء لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا. وإحنا لما درسنا كتاب منار السبيل يأتي حديث نقول هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف، لست أنا، أرجع إلى الألباني. بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا. يعني أنت لو مسكت كتب أحاديث، كتاب مثلا الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجه، ستجد فيه الصحيح والحسن وإيش والضعيف. فتلاقي الشيء لذا الشيخ الألباني ربنا أكرمنا به عمل صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح النسائي ضعيف النسائي، صحيح الترمذي ضعيف الترمذي، وهكذا جزاه الله خير، صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه. فهذا موجود في كتب الأحاديث وكتب الفقه وكل شيء. قال بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا، وكذلك الكتب المصنفة في التفسير. فأنت تقرأ تفسير ابن كثير مثلا تقول هذا كذب، هذا موضوع، هذا كذب، ولكن ابن كثير أمين يأتيك بالسند ويأتيك بالرواية، وأنت لا تجد روايات كثيرة ضعيفة وموضوعة. وهذا مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات، هم أقرب الناس إلى العلم، وفي كتبهم هذا وهذا، فكيف غيرهم؟ إذن الشيخنا يقول إن لو القاسم القشيري أورد هذا الكلام عن الداراني، السند اللي أورده ممكن يكون كذا وكذا، ولو كان السند ضعيف أو موضوع، كل العلماء الذين ألفوا في الأحاديث والفقه هكذا، فهي يعتذر لهم أو يلومهم. شفت إحنا لما أول ما علقنا هجمنا إزاي؟ شوف هو بقى قال لك لا، الأول نشوف السند ولا صحيح ولا لا، ثانيا حتى لو السند ضعيف يحدث هذا في كل كتب الفقه والحديث. والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه كأبي داود مثلا، أو التصوف أو الحديث، أئمة في الحديث كالترمذي مثلا، ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب. لا يمكن محدث يعلم أن الحديث مكذوب ويرويه أبدا، لا يمكن. فأنت لما تلاقي حديث موضوع في الترمذي ولا النسائي هو لم يكن يعلم أنه موضوع، وإلا لو يعلم والله ما يضع أبدا. وهو الغالب على أهل الدين، فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب، وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب. يعني هو بيتكلم عن باب مثلا، باب مثلا قضاء الحاجة، فيجي يروي لك حديث مثلا اللي هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وإيش وعافاني، يروي لأنه مروي في الباب ولكنه حديث إيش ضعيف. ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائزة، يعني يجوز أن تروي حديث كذب وتقول هذا كذب لتحذر الناس منه، تحذر الناس منه، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، نقول هذا حديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك فهو حرام. تروي حديث موضوع وتسكت، لا تقول هذا موضوع أو كذب، هذا حرام، لأنك الآن تقولت على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت عليه، ومن كذب عليه متعمدا لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وده حديث صحيح والبخاري وغيره. وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم، يعني يقول لك أنا قلت لك حدثني فلان عن فلان عن فلان فأنا جبت لك السند أنا ذنبي ما ليس لي ذنب. وهذا يسهل إذا رووه ليعرف أنه روي لا لأجل العمل به والاعتماد عليه، إنما هم رووه لأجل التحقيق. والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة، رسالة من؟ أبي القاسم القشيري اللي نسب فيها للداراني أنه قال كذا. والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع. فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه، والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه، والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه، ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه. فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ. يعني الشخص الكذاب ممكن يصدق مرة أو مرتين، والفاسق ممكن يصدق مرة ولا مرتين، والشخص الذي يغلط يعني ما عندهش ضبط، ليس عنده ضبط، ممكن مرة يحفظ وينقل صحيح. وغالب أبواب الرسالة، رسالة من؟ أبي القاسم القشيري، فيه الأقسام الثلاثة، يعني فيه الأحاديث الصحيحة، وفي أو فيه الأسانيد الصحيحة والأسانيد الضعيفة والأسانيد الموضوعة. ومن ذلك باب الرضا، فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في أثناء الباب، وهو حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. أبو القاسم القشيري أورده. يبقى أبو القاسم القشيري رغم أنه أحيانا بيجيب حديث موضوع وأحيانا بيجيب ضعيف، لكن أحيانا أيضا بيجيب إيش؟ صحيح. حديث ده صحيح طبعا، ده رواية مسلم، حديث رواه الإمام مسلم. ذاق طعم الإيمان، ما معنى ذاق طعم الإيمان؟ ذاق هنا فعل ماضي يفيد الدعاء، يعني أسأل الله لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يزيقه طعم الإيمان. عرفت؟ فهنا الفعل الماضي يفيد الدعاء، كما تقول محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تقولها بالماضي لكن قصدك دعاء له أن يصلي الله عليه، أو تقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أو تقول أحمد رحمه الله، أو تقول فوزان حفظه الله، كل هذا فعل ماضي المقصود به الدعاء، كما تقول جزاك الله خيرا، يعني أسأل الله أن يجزيك خير، هذا فعل ماضي. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، يعني أسأل الله أن يزيقه طعم الإيمان. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان الأستاذ اللي هو أبو القاسم القشيري، شوف يقول عليه، وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما رواه، لكنه رواه بإسناد صحيح، وذكر في أول هذا الباب باب الرضا حديثا ضعيف بل موضوع. شوف شيخ الإسلام يقول هو الرجل رغم كده جاب حديث صحيح، لكن جاب حديث كمان إيش؟ موضوعا، وهو حديث جابر الطويل، الحديث الطويل الذي رواه جابر، عشان ما تفكرش ان في حد اسمه جابر الطويل، لا، الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. فهو وان كان اول حديث ذكره في الباب، فان حديث الفضل بن عيسى من اوهى الاحاديث واسقطها. يعني ابو القاسم القشيري في الرساله في باب الرضا اول حديث جابه هو حديث ايش؟ موضوع، رغم انه جاب حديث صحيح بعد ذلك اللي هو ذكرناه حديث مسلم ذاق طعم الايمان. فان الضعف ظاهر عليها، وان كان هو لا يتعمد الكذب. شوف الانصاف، يقول ابو القاسم القشيري قال حديث مكذوب لكن هو لا يتعمد الكذب. فان كثيرا من الزهاد والفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتماد الكذب، سوء حفظهم وليس لأنهم كذابون. وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه، كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن. من أئمة الشأن؟ أي شأن؟ شأن الرجال، علماء الرجال والحديث. حتى قال أيوب السختياني لو ولد فضل أخرس لكان خيرا له، لو ولد فضل أخرس لكان خيرا له. يعني لو الشخص اللي بيكذب لو اتولد أخرس أحسن، لأنه لو هو أخرس يبقى إيش؟ لن يروي، لن يتكلم، وبالتالي لن يقول هذه الأكاذيب. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله لا شيء، يعني الرقاشي، الرقاشي أبو أيوب السختياني بيقول عليه لو كان الرقاش ده اتولد أخرس كان أحسن، كما نقول مثلا الشيخ كشك لو اتولد أخرس كان أحسن رغم الفصاحة، لا لو اتولد أخرس كان أحسن له، لأنه هو كان من أفصح الناس في مصر، ولكن كان يسوق الحديث الضعيف وكان يدعو الناس للخروج والثورات. فهنا هنا السختياني بيقول عن الرقاشي لو ولد أخرس كان أفضل له. وقال عنه سفيان بن عيينة الرقاشي لا شيء، يعني لا يؤخذ عنه. وقال الإمام أحمد والنسائي هو ضعيف. وقال يحيى بن معين من علماء الرجال الكبار رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة منكر الحديث. كل هذا عن مين؟ الرقاشي. إذا أنت لما تلاقي حديث في السند في الرقاشي تحكم على طول بإيه؟ بأن الحديث لا يرد منكراته. وكذلك ما ذكره من الآثار أي أبو القاسم القشيري فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة، مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض. يعني العبد إذا سل عن الشهوات، يعني إذا ابتعد عن الشهوات فهو من أهل الرضا. وده حديث جميل، حديث حسن ومعناه جميل طبعا. إن أنا ممكن كيف أعلم إني راضي عن الله سبحانه وتعالى؟ لما ابتعد عن الشهوات يبقى في إني راضي عن الله، لأن راضي عن أمره لي بالابتعاد عن الشهوات. حديث صحيح أو حديث حسن يعني. فإن هذا رواه عن شيخي أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده، والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم، وصنف في الأسماء كتاب الطبقات، طبقات الصوفية. شوف شدة علم ابن تيمية وسعة علم، يعرف من قال ومن قال. وكتاب زهاد السلف وغير ذلك، وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك، ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاث، يعني الصحيحة والضعيفة والموضوع. وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أي السلمي أنه قال سمعت النصر أباذي يقول من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. كلام جميل. لو أنت تريد توصل لمقام الرضا، خلي بالك مقام الرضا هو أعلى المقامات، يعني هو الإحسان. في مقام أقل منه مقام الشكر، لكن مقام الرضا ده اللي هو الرضا عن الله في كل شيء. يصيبك مرض تبقى راضي، يصيبك عجز تبقى راضي، يصيبك موت تبقى راضي، مقام عظيم جدا. فهنا قال محل الرضا من أراد أن يبلغه فليلزم ما جعل الله رضاه فيه، يعني يبحث ما الذي يرضي الله فيفعله، وما الذي يرضي الله البعد عنه فيبتعد عنه. فلو واحد مثلا هو متعود على الخمر لكن يعلم أن رضا الله في اجتنابها فاجتنبها وبلغ محل الرضا، تمام. هو مبتلى بالنظر إلى النساء ويعلم أن محل الرضا أن الرضا أن يغض بصره فغض بصره، يبقى بلغ محل الرضا. هكذا. فإن هذا الكلام في غاية الحسن صح، فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره، يعني امتثال أوامره طاعة أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها. فالله لما يأمرك يأمرك بواجب أو مستحب. فالله جل أمرك بصلوات الخمس، وأمرك استحبابا بالوتر والسنن الراتب. فأنت لما تطيع الله في الواجب والمستحب تمام يرضى الله عنه. كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله. ننظر ماذا يحب الله فنحب. ربنا يحب المحسنين، يحب المحسنين، يحب المتطهرين، يحب المتطهرين، يحب الإصلاح، يحب النهي عن المنكر، يحب الأمر المعروف نفع، يحب من أحسن معاشرة امرأته، خيركم خيركم لأهله، وهو قال وعاشرهن، يبقى معناه المعاشرة بالمعروف مما يحبه. فأنت تبحث ماذا يحب الله فتفعله، هنا أنت تبلغ محل إيه؟ الرضا. وذلك كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا. ولي الله اللي هو من؟ هو ولي الله كل من يؤمن ويتقي هو ولي الله، وليس أبو العباس ولا ياقوت ولا البدوي ولا الدسوقي ولا هذا العك، وإنما من كل يبقى الصحابة كلهم أولياء والتابعين بإحسان كلهم أولياء، من والعلماء اللي على خير وعلى تقوى تقور أولياء. من عاد لي وليا، هنا منكر أي ولي، فقد بارزني بالمحاربة، حارب الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. أعظم شيء تتقرب به إلى الله فعل الفرائض. لا يزال عبد ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. إذا لكي تحقق الحب الإلهي تعمل إيه؟ تتقرب إليه بالنوافل، حتى ركعتين تسبيحتين. ولذا بعض العلماء يستغرب، أنا أتعجب من الرجل الذي ليس عنده شغل، يعني واحد قاعد فاضي كده لماذا لا يسبح؟ فعلا هو قاعد وعمال الافكار تاخده وتوديه، طب لماذا لا تسبح؟ لماذا لا تحرك لسانك بذكر الله؟ فقال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طيب، فهنا هذا الحديث حديث عظيم جدا، يدل على كيفيه بلوغ مقام الرضا اللي احنا فيه. تمام. وهذا الحديث رواه البخاري، يعني هو في صحيح البخاري، والصواب مع الإمام البخاري هو حديث طبعا صحيح. والشيخ الألباني راجع هذا الحديث في البخاري وأمعن النظر في الشواهد في الصحيحة، وزاد عليها الشيخ الألباني شاهدا من حديث ميمونة رضي الله عنها، ودرسها سندا ومتنا، وأطال الكلام فيها رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة، وضم إليها أحاديث لعائشة وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والبخاري هو إمام هذا الشأن، طبعا إمام أمير المؤمنين في الحديث. طيب، وذلك أن الرضا نوعان. هنا الشيخ الإسلام يا إخواننا كان بيتكلم عن الرد على أبو القاسم القشيري فيما نقل عن أبي سليمان الداراني، لكن شوف ابن تيمية لما يفتح معك موضوع يفتح 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 ويروح معاك يغوص بك في بحر، تقعد تجمع لؤلؤ وتجمع مرجان وتجمع خيرات ويرجع بك تاني على أصل الكلام. بسبب إيش؟ علم ولا سعة العلم؟ وذلك أن الرضا نوعان، هو بيعلمنا الرضا نوعان. أحدهما الرضا بفعل ما أمر به، إنك ترضى بإن تفعل اللي ربنا أمرك به، ترضى بأنك تصلي، ترضى أنك تصوم، ترضى أنك كذا، راضي عن هذا الفعل وترك ما نهي عنه، راضي أن ربنا نهاك عن الزنا، عن الخمر، عن الكذا، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور، يتعامل مع المباحات دون المحظور. المحظور مثلا الإسراف، فهل من المباح مثلا أن تشتري ثوب جميل تخرج به للناس؟ مباح ولا غير مباح؟ طيب لو أنت عشان عجبك الثوب رحت اشتريت 200 ثوب، انت كده عديت المباح الى الايه؟ ده المحظور، صح؟ زوجتك يا محمود وانت جاي هات لي معاك مانجا، طيب تلاقي كيلو، اثنين، ثلاث، عشرة عشان تعصر وتحط في التلاج، انت واخد 200 كيلو. كما قال تعالى: والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. يبقى الايمان هو تحقيق الرضا لما يرضي الله عز وجل وما يرضي رسوله، لأن الرسول مبلغ عن الله. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. فهنا لابد من الرضا، وهذا الرضا واجب أن ترضى. وطبعا نزود حتى هنا أن الله جل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس حتى ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث حاجات: ترضى بحكم الله، ما لا تجد في قلبك أي ضيق، تسلم تسليما. وكذلك ذم من تركه، من ترك إيش؟ الرضا، بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني الرسول يوزع الصدقات، فلو واحد لم يعطيه هذا الشخص لا يرضى. يبقى هنا الرسول لما لم يعطيك لازم ترضى بعدم العطاء، فهمت؟ يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع مثلا علينا فأعطى مثلا عبد الغفار ولم يعطينا نحن الثلاثة، لازم عبد الغفار يكون راضيا عن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الثلاثة بد أن نكون راضين عن ما لم يعطينا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هو لم يعطينا لحكمة الله وفقه إليها، تمام. لكن المنافقين لا، المنافقين ياخدوا يرضوا ما ياخدوش يسخطوا. والنوع الثاني، النوع الأول فعل الرضا بالمأمور، الرضا بالمأمور وترك ما نهى الله عنه. النوع الثاني الرضا بالمصائب، المصيبة تجيلك ترضى بيها. لكن يقول لك اشمعنى أنا يا رب؟ ليه يعني الناس كلها تكذا وأنا لا؟ ليه الناس كلها تبقى غنية وأنا لا؟ ليه الناس يحصل لها كذا وأنا لا؟ هذا طبعا لا يرضى بمصائب التي نزلت عليه. كالفقر، ترضى عن الفقر لكن تحاربه بس ترضى بيه. والمرض، ترضى بالمرض لكن تبحث عن الدواء. والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب. يعني لا نرضى عن الفقر نفسه لكن نرضى عن ابتلاء الله لنا بالفقر، ولا نرضى عن المرض نفسه ولكن نرضى أن الله ابتلاه بالمرض ونسعى للدواء. وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن البصري الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. معول يعني أيوه اللي هيعمل بها المؤمن، هيجني بها الثمرات. ما انت لا يمكن تزرع الارض الا الاول تستعمل فيها الايه؟ المعول. يعني يقصد ان الصبر سلاح المؤمن. وهذا حديث الحافظ ابن رجب بين الفرق بين الصبر والرضا في باب المصائب، فقال معلقا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا، اصل فيه صبر يعني يصبر مع الغيظ، ده صبر، جاله بلاء فلوسه راحت صابر، ولكن صابر، طلقت زعلانة جدا لكن صابرة. لكن الرضا شيء تاني، الرضا أعلى من كده. تقول لا شك إن لما ضاعت مني أموالي كان هذا خير أرضى، فالرضا أعلى من الصبر، صح؟ لأن الرضا يساوي الصبر وزيادة. ما أبا أنت لو رضيت لازم تشكر، لازم تشكر. الرضا أعلى شيء لأنه متضمن الشكر. فالصبر كف النفس وحبسه عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته، وإن وجد الإحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين. الحمد لله، يقول لك الحمد لله. واحد مثل رجليه القطر داس وقطع رجليه، يقول لك الحمد لله، والله ما يمكن انا كنت هستعمل رجلي في المشي الى معصيه وربنا الحمد لله عافاني، ما يمكن كنت هستعمل رجلي في كذا في كذا وربنا عافاني، ما يمكن ربنا اراد كده عشان اصلي وانا قاعد بدل ما اقعد اقوم، ما يمكن. اشياء عجيبه، اشياء عجيبه جدا. وقد روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولكن هذا الحديث قال الشيخ الألباني ضعيف، وقد أورده شيخ الإسلام في رسالة اسمها رسالة التوبة وأشار إلى ضعفه أيضا، لكن هنا بيذكر ما يتعلق بالرضا. ولذا الشيخ الإسلام هنا الحديث ضعيف، لكن خد بالك قال إيه: وقد رويا، وكلمة رويا إيه؟ ضعيف. قيل ورويا ضعيف، يبقى هنا شيخ الإسلام خلاص بريء. وأما الرضا بالكفر والفسوق، ما ينفع ترضى بيهم دول؟ وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، لا يرضى. أنت لما تشوف إنسان فاسق في الشارع ممكن تسكت عنه مراعاة المفاسد، لكن لا ينبغي أن ترضى بما يفعله، فإن الله لا يرضاه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والمعاصي شعب الكفر، بل لا نرضى الكفر ولا المعاصي. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد، فانت لازم تكره الفساد. وقال تعالى فإن ترضوا عنهم عن الكافرين فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال تعالى عن القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا إيش عظيما. فأنت لو رضيت عن القتل يبقى كيف ترضى عن القتل وربنا بيغضب على القاتل ويلعنه؟ وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وهل من صفات الله أنه يسخط؟ طب هل ما يسخط الله نحن نسخطه أيضا؟ نعم. وكرهوا رضوانه فأحبط الله عمله. فكل من رضي بما أسخط الله وكل من كره رضوان الله يحبط الله إيش؟ عمله، لأنه قريب من الشرك. وقال الله لئن أشركت. وقال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله. وانت ترضى عنهم ينفع؟ وقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، لما قوم فرعون أغضبونا انتقمنا منهم. فهل من صفات الله الأسف؟ وهل من صفات الله الغضب والمقت؟ أغضبونا بشدة، أغضبونا شديدا، لأنه قبلوا أن يقال أنا ربكم الأعلى، وقبلوا أن يقال ما لم أعلمت لكم من إله غير. المصريون قبلوا ذلك من فرعون، فكذا آسفوا الله سبحانه وتعالى. ما حصلتش قبل فرعون ولا بعد فرعون أن واحد يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، ولكن سيقولها الدجال. طيب، فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخط ذلك، وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم، فكيف يسوغ للمؤمن أن يرضى ذلك وألا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ وإنما ضل هنا فريقان من الناس، قوم من أهل الكلام. إيش أهل الكلام؟ يعني مين هم أهل الكلام؟ ومن؟ أشاعرة؟ ولا أشاعرة من أهل الكلام؟ الكلام يعني الكلام في صفات الله عز وجل بإنكار الصفات. المنتسبين إلى السنة هم ذي الأشاعرة والمتردية، أو بعض أهل السنة الذين فيهم اتباع لبعض كلام أهل الكلام. في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات. يعني هم ظنوا إن الله عز وجل هناك أشياء موجودة تغضبه وتسخطه ولكنها بإرادته. صح، هي بإرادته الكونية ولا الشرعية؟ يعني الفسخ والفجور والزنا والكفر بإرادة الله ولا بغير بإرادته؟ نقول هذا تفصيل، إن قصدت بإرادة الله الكونية فنعم، وإن قصدت بغير إرادته الشرعية فنعم. صح ولا لا؟ لا، مش هي هي. ما هم هنا لما قالوا إن محبة الحق ورضاه وغضبه راجع إلى إرادته، دول الجبرية، دول الجبرية اللي قالك كل اللي موجود في العالم بإرادة الله، يبقى خلاص ما نلومش الزاني، ما نلومش إبليس، ما نلومش فرعون. تنسين الكلام اللي شرحناه على الجبرية؟ ما هم قالوا كونية، هم قالوا إرادته بس، فقالوا طالما إرادته خلاص وإرادته الكونية مقدمة، يبقى خلاص، يبقى إبليس لما رفض السجود رفض بإرادة الله الكونية، يبقى بريء مظلوم، يدخلوا النار ليه؟ وإذا قال الجبري لو أنا مكان إبليس لا عرفت أرد على ربنا، بس إبليس كان مؤدب، لو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كان هذا لو مكانك قلت له أنت منعتني. شوف سوء الأدب، يعني يريد أن يكون أسوأ من إبليس. فهنا الذين قالوا إن كل شيء في العالم بإرادته، نقول انتظر، ماذا تقصدون بإرادته؟ هل الله له إرادتان؟ قالوا إرادة واحدة وكذبتوا، أنتوا كذابين ضالين، عرفت؟ ولذا أنا امبارح أمس جالي سؤال، هل نقول نذهب مثلا ألاقيك غدا إن شاء الله ولا أقول ألاقيك غدا بإذن الله؟
إن شاء الله.
طب لو واحد قال أقابلك غدا بإذن الله، لما أقول إن شاء الله ما فيش إلا كونية بس، لأن المشيئة مرتبطة بالإرادة الكونية فقط، لكن بإذن الله في إذن كوني وفي إذن إيه شرع، يبقى ما تقولش بإذن الله إلا إذا كان لو كان قصده بإذن الله الكوني. نعم، يبقى الأحسن تقول إن شاء الله ولا بإذن الله. يبقى تعرف تجاوب السؤال بعد كده لما يجي لك. لأن الناس كده لك ما هي هي، قل له هي هي لو قصدت الكوني. طب وانت ليه تدخل في القصد وعدم القصد؟ ما ربنا في القرآن قال ولا تقولن لشيء إن فعل ذلك غدا إلا أن يأذن الله، إلا أن يشاء الله، لأن المشيئة كونية بس، مفيش مشيئة شرعية، مفيش حاجة اسمها مشيئة شرعية، مفيش شيء اسمه مشيئة شرعية. فهمتوا يا إخوانا؟ مهم إن دي بتيجي أسئلة، وأنت بتشوف حد يقول لك بكرة قبلك بإذن الله، قول له يا أخي قل إن شاء الله أحسن من بإذن الله. وإيه يعني الفرق؟ قول له في فرق، أصل في إذن كوني وإذن شرعي. ماشي، بيحصل مع إخواننا كتير ولا بيحصلش؟
تمام،
ومعاك أنت كمان؟ امشي إيه من هنا اطلع على من هنا. الكروشة يا محمود. طيب، فهنا نعم، ضل فريقان كما ذكرنا، اللي نظروا القدرية هم الجبرية، اللي نظروا القدرية هم الجبرية. ايه اللي نظرهم ليه؟ القدرية قالوا لا توجد إرادة لله، الله لا يريد أصلا ولا يعلم. فالعبد لما بيعصي، العبد بيعصي بإرادته هو وليس لإرادة الله دخل. تمام، الجبرية قالوا لهم لا، ده كل شيء بإرادة الله، واللي بيعصي بيعصي بإرادة الله. أهل السنة قالوا تعالى انت، اللي بيعصي بيعصي بإرادة الله الكونية، لكن ليس بإرادة الله ليش. فالذين أثبتوا إرادتين لله، الجبرية أم القدرية؟ ولا ده ولا ده. القدرية أثبتوا إرادة واحدة اللي هي الشرعية، والجبرية أثبتوا إرادة واحدة اللي هي الكونية، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين. مذهب القدرية شرك بالله عز وجل، مجوسية، لأنه جعلوا الإنسان إله مع الله. الجبرية كثيرون بفساد العالم كله، فساد الدنيا بحالها، لأن الإنسان يعمل كل حاجة يقول لك ما هو كل حاجة احنا ليه في نفسنا حاجة. وزي الراجل اللي شاف مراته بتزني وبعدين قالت له ده بقدر الله، قال له والله الخيرة فيما اختاره الله، الخيرة فيما اختاره الله. فيزني ببنته يقول لك ما هو ربنا اللي عمل كده، وكتير يقول لك ما هو احنا في ايدينا حاجة، ما هو خلق لنا حاجات في وحاجات بيولوجية ورغبات ازاي ما نلبيهاش. فالجبرية مذهبهم يؤدي إلى فساد العالم كله، لأنك لا تلوم إنسان على أي فعل، على أي فعل هو ربنا اللي أراد منه كده. فيقول لك ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. ما هو فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، مين اللي خلق له اللسان اللي نطق بهذا، ومين اللي أنطقه؟ الله. يبقى فرعون مش غلطه. وفرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري كذلك، فبرأوا إبليس وفرعون وكل عاصي وكل فاسق وكل ظالم، خلاص كده. يبقى أنت لما ترى الآن، لو أنت على المذهب الجبري وترى أي منكر تغضب، ده تقول ده بإرادة الله. يبقى لا، فهنا كلمة الإرادة مردودة، لأن الجبرية لغوا الإرادة الإيه وأثبتوا الإرادة الإيه. أيوة، لغوا الإرادة الشرعية. يعني أي حاجة يقول لك ربنا أقم الصلاة لا تسرق، لا ده كلام، كلام بس. لكن أنت لما تيجي تمتنع عن السرقة هو اللي بيمنعك، ولما تيجي تفعل الزنا هو اللي بيخليك تفعل الزنا. فالإرادة الشرعية لغوا. أما المعتزلة والجبرية قالوا إيه، لا توجد إرادة ها كونية، الإرادة كلها شرعية، فالإنسان مسؤول عن فعله وليس لله دخل في هذه المسألة. واحتجوا بظهر آيات، ظهر الفساد في البر والبحر بما، وما قالش بإرادة الله، فهم يحتجوا بظهر آيات. والتانيين كمان احتجوا بظهر آيات انه لا يمكن يحدث حاجة في العالم الا بايه، الا بمشيئة الله عز وجل. اهل السنة هم اهل الحق، في إرادة كونية لا ترد ابدا، وفي إرادة شرعية الله امر لابد نلتزم امره ونجتنب نهيه. واضح الكلام؟ انتوا لو وقفتوني عندها. قال ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، يعني كل حاجة بتحصل رجع إلى إرادته الإيه؟ كونية. كلام صح ولا باطل؟ باطل. وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافة للقدرية، وقالوا هو أيضا محب لها مريد له. يعني طالما سمح أن يكون في زنا في العالم هو محب كده، وطالما سمح ان يكون في كفر في العالم هو يحب ذلك، هو يريده كونا لكن لا يحب. ثم اخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فقالوا لا يحب الفساد، بمعنى لا يريد الفساد، اي لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر، بمعنى انه لا يريده اي لا يريده للمؤمنين. يعني هو قسم العباد الى مؤمنين لم يرد لهم الكفر، والى كفار اراد لهم الكفر. والحقيقة ان هو اراد لهم الكفر كونا لا شرعا، واراد للمؤمنين الايمان كونا وشرعا. يبقى لماذا امن الصديق؟ ارادة كونية وشرعية. طب لماذا لم يؤمن ابو جهل؟ ارادة كونية لا شرعية. وهذا غلط عظيم، فان هذا عندهم بمنزلة ان يقال لا يحب الايمان ولا يرضى لعباده الإيمان، بمعنى أنه لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. هل الله لا يريد للكافرين أن يؤمنوا شرعا؟
لا.
طب لا يرضى لهم الإيمان شرعا؟
لا،
يريد ويرضاهم وأنكروا ذلك. وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه. كل ما علامة أنه يحب الشيء أنه يأمر به، وعلامة أنه يكره الشيء أنه ينهى عنه. يبقى ربنا بيكره شرب الخمر، طب هل قال انا اكره شرب الخمر؟ لكن طالما نهى عنه يبقى بيكرهه. واضح هذا الكلام؟ طيب هل ربنا عز وجل يحب الزواج للمؤمنين؟ ما صرح بذلك، ولكن امر به، طالما امر به اذن هو يحبه. تمام. ثم قد يكون مع ذلك واجبا، يعني هو يحبه ولا نسميه مستحب، نسميه واجب، والواجب اعلى من المستحب. وقد يكون مستحبا ليس بواجب، كأن تصلي الوتر مثلا، سواء فعل العبد أو لم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع، شيخ الإسلام فصله في شرح التدمرية وغيره. والفريق الثاني من غالط المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها. صح، احنا معاهم في هذا. وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه. قال هو قدر الإيمان والكفر، صح، وشاء الإيمان والكفر، صح، أن كلمة شاء تتعلق بإيش؟ كونية فقط، كونية فقط. وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه. يعني الصوفي يقول لك ماذا؟ يقول لك في كفر في العالم ولا ما فيش؟ تقول له إيه؟ تقول له في كفر. طيب ربنا أراده ولا ما أراده؟ مستنى بس، أراده، إذن يحبه ولازم أنت كمان تحبه. لأن عندهم ما إذا الله أوجد شيء فهو يحبه، لكن الحقيقة أن الله قد يوجد أشياء ولا يحبه، قد يخلق أشياء ولا يحبه. هو خلق إبليس هل هو يحب إبليس؟ هو خلق الكفر هل هو يحب الكفر؟ لا. فعند الصوفية طالما الشيء وجد إذن الله إيه؟ فربطوا بين الإرادة الكونية والمحبة، والصحيح أن الإرادة الكونية ترتبط بالمحبة فيما أمر به شرع، تمام، وترتبط بغير المحبة فيما نهى عنه شرع. فالصوفي عنده قاعدة سيئة غلط، كل ما وجد من كائنات إذن الله إيش؟ يرضاه ويحب. وعلموا أنه قدر كل شيء وشاء، نقول نعم قدره وشاء، لكن يحبه لا. وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه. إذن أنت لازم ترضى أن أبا جهل كفر، لأن الله قضى ذلك. نقول لا، لا أرض، لأن الله قضى ذلك كونا ولم يقضيه شرعا، وأنا مأمور بمحبة ما يقضيه شرعا. ويقضي الله من الكفر والفسوق والعصيان، حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. انت الكلمة دي تسمعها تفكرها كلمة حلوة، ان يقول لك محبة الله ان قلبك ينحرق منه كل شيء الا اللي يريده هو. نقول له استنى، ينحرق منه كل شيء الا اللي يريده شرعا؟ نعم، انما كونا فيها تفصيل. فهمت ولا ما فهمت؟ ولا عيدها، فاهم يا عبد الغفار؟ الصوفي يقول ان محبة الله تقتضي ان يحترق من قلبك كل شيء إلا مراده، كل شيء إلا مراده. الكلام ده غلط ولا صح؟ نقول لهم إذا قصدتم إلا مراده الشرعي نعم، لكن إلا مراده عموما لا. ما هو أراده وجود إبليس، فهل يحترق من قلب الرجل أن يبقى فيه محبة وجود إبليس؟ لا لا، أنا لا أحب إبليس، صح؟ يبقى إذن كلام الصوفي هنا أن يحترق من قلبك كل شيء إلا مراده، هم يقصدون به الكون، نقول لهم غلط، لكن لو تقصدون به الشرع نعم. أرجو تكونوا فهمتوا. حتى قال بعضهم العبارة، خذها بقى، المحبة تحرق من القلب، المحبة نار. أولا كلمة نار دي برضو احنا ضدها، لكن تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. طب ايه مراد المحبوب عندكم؟ احنا عندنا مراد المحبوب الشرعي نحب، هم عندهم قالوا والكون كله مراد المحبوب. يبقى اذا لازم تحب الخمر والزنا والسرقة والقتل، صح؟ ده موجود في الكون ولا لا؟ فهم عندهم لازم تحب كل ما في الكون، طالما الكون هو أراده أنت لازم تحبه. وضل هؤلاء ضلالا عظيما، صح؟ حيث لم يفرقوا بين الإرادة اللي والإرادة اللي. الإرادة الشرعية اسمها الإرادة الدينية، أي؟ فلم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية، والإذن الديني والإذن الكوني. عشان كده قلت لك أما واحد يقول لك أقابلك بكرة بإذن الله، أقول له والأمر الديني والأمر الكوني، والبعث الكوني والديني، والإرسال الكوني والديني، كما بسطناه في غير هذا الموضع. بسطوا في درء تعارض العقل والنقل وغيره. وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى ألا يفرقوا بين المحظور والمأمور. فهو عنده، خد بالك يا عبد الغفار، عنده إقامة الصلاة مثل شرب الخمر. اللي بيقيم الصلاة عمل محبوب لله، واللي شرب الخمر عمل محبوب لله. ما هم الصوفية كلهم ايه؟ كله جبري، كله جبري. انت فاكر ايه؟ الصوفية كلهم جبري، مش هم لك احنا في ايدينا حاجة، هو احنا نملك حاجة، هو ده شغل الدرويش. طيب، يقول بهم الأمر إلى ألا يفرقوا بين المحظور والمأمور. فعندهم اللي رايح يزني زي اللي رايح يصلي، اللي رايح يحج زي اللي رايح يقتل، ده بيفعل محبوب وده بيفعل محبوب. وأولياء الله وأعداء الله سواء، يعني أبو بكر مثله مثل أبو جهل، وعمر مثل بلال، والأنبياء والمتقين زي الفجار والعصاة. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، وقد قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ويجعلون المتقين كالفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويعطلون الأمر والنهي. ما هو دلوقتي كل حاجة بيحبها الله، أقول لك تعالى ادرس فقه، تقول ادرس فقه ليه؟ ادرس فقه عمل بيان عشان تعرف اللي يجوز، ما كله يجوز. طب تدرس توحيد، ادرس توحيد ليه؟ ما هو الشرك زي الإيمان، يبقى انت تسيب بقى كل توحيد ولا كده ولا كده. وده اللي بيعمله جماعات التبليغ، انت عليك بس بالأذكار وخلاص، لكن لا تدرس أمر ولا نهي ولا شرك ولا توحيد ولا 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 ولا. فيقول بهم الأمر إلى ألا يفرق، كلام عظيم جدا، يقول بهم الأمر، أنا أعيد الكلام مرة أخرى، إلى ألا يفرقوا بين المحظور والمأمور، وأولياء الله وأعداء الله، والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ويجعلون المتقين كالفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. وإذا الرجل قال لك أنا عندي بنات، والله ما أنا خايف إلا منه عليهم، وربما سموا هذا حقيقة، ولذا الصوفية بيسموا نفسهم أهل الإيه؟ أهل الحقيقة. ولعمري إنه حقيقة كونية، لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. يبقى الصوفية الآن إيمانهم زي إيمان المشركين. هو شيخ الإسلام قالها، ولعل تصحيح هي، لأنه لا يجوز الحلف بالعمر. فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الأصنام. يعني انت لو اختصرت على الربوبية بس يبقى انت مثلك مثل عباد الاصنام. ما هو هل انت تقول انا ايماني ان ربنا خالق كل شيء؟ طب ما ابو جهل يقول ربنا خالق كل شيء، لكن لازم تقول بعد كده فلا يعبد الا هو. والمؤمن انما فارق الكفر بالايمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان. كل الشيء اللي نهى عنه شرعا ابتعد عنه، ولكن يرضى بما اصابه من المصائب الكونيه، ارضى بالمصيبه، ارضى بان الرب تلاني بكذا. يقول مثلا انا ليه قصير والناس طوال؟ لازم تكون راضي، ما لا يصح ان تقول هكذا، ولان هذا لا تغيير فيه. لماذا اكون انا ابن فلان ولا اكون ابن علان؟ يعني لماذا اكون انا ابن العبد فلان ولا اكون ابن الملك فلان؟ هذا باطل ايضا. لماذا اكون ابي مصريا وغير والاخر ابوه قرشي هاشمي؟ برضو غلط. انما في الامور اللي ممكن تغييرها ترضى بقدر بلاء الله وتسعى في علاجه. يعني الان مثلا مات اخونا صلاح غانم، نرضى ونسلم، صح؟ مرض فلان، ها، نسعى لدوائه وعلاجه، تمام. فالاقدار التي لا ترد نسلم تسليم تام، والاقدار التي يمكن ردها نردها بالاقدار. فالجوع يرد بقدر الاكل، والمرض يرد بقدر التداوي، مفهوم كده؟ طيب، لا، فالإنسان يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب. يعني الإنسان مثلا الله ابتلى بشيء، كسرت يده مثلا، رضيت وأسعى في العلاج، فعل هو معصية، يقول ربنا قدر عليه وأنا راضي. راضي يا حبيبي؟ فعش. متى ترضى؟ لو تبت تقول هذه مصيبة، بعد ما تبت تحولت المعيبة إلى مصيبة، كما آدم عليه السلام عصى ربه فغوى، لكن بعد ذلك تاب الله عليه فإيش؟ فهذا فاحتج بما قدر الله عليه. فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر. أحسنتم. فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن التقوى والصبر تساوي الإحسان. والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصر أبادي، شفت شيخ الإسلام، شفت الشيخ الإسلام راح بيك في حدائق وبساتين ولف بيك على أشجار وثمار ورجع لك للموضوع مرة أخرى، وهذا فضل ابن تيمية رحمه الله. والقصد أن ما ذكره القشيري عن النصر أبادي من أحسن الكلام، حيث قال من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. ذكرناه قبل كده وفسرناه، إذا تريد الرضا افعل ما يرضي الله. وكذا قول الشيخ أبي سليمان الداراني إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض، صح؟ إذا ابتعدت عن الشهوات فأنت من الراضين. وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواته، هو السبب، الجري ورا الشهوات هو اللي بيخليه لا يقنع ولا يصبر. فإذا لم يحصل ما يريد سخط، فإذا سل عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لبشر الحافي من الأفاضل الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. قال له الرضا أحسن من الزهد، لأنه الزهد اللي هو إنك تبقى تزهد في كثير من الحالات، لكن الرضا إنك ترضى حتى لو لم يوجد أي شيء أو أعلى. كلام حسن، لكن لكني أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل في نسبة زمنية. شيخ الإسلام يعرف الرجال. وكذلك ما ذكره معلقا، وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد، والشبلي صوفي والجنيد صوفي، قال بين يديه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك ذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. هي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لكن لما تدخلها وأنت ضائق، حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت هنا لا تقولها ذكرا ولا استحبابا ولا تسليما، أنت تقولها تنفيسا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش كده ولا إيه؟ فاهم التعبير؟ ما هو أنت لا تقولها ذكرا ولا رضا ولا تسليم، أنت بتقولها غضب، تقولها وأنت غاضب.
ولو أتى يعني أمر سوء مثلا،
ما ماشي ترضى وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله ما شاء فعل، بس راضي، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت غاضب، يبقى إيه؟ فين هنا الرضا؟ فهمت كلامه؟
هل الشخص يقول كي يمتنع نفسه ليس لي قوة يعني؟
طب وماله؟ ما بيقول ذكر يمسك بنفسه، ما بيتصبر، ومن تصبر صبره الله. وكان الجنيد سيد الطائفة، طائفة الصوفية، يعني من سادات الصوفية، ومن أحسنهم تعليما وتأديبا. شوف شيخ الإسلام بيذكرهم بالخير كده، ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. إن لا حول ولا قوة إلا بالله ليست من كلمات الاسترجاع. ففي المصيبة لا تقول، الناس كتير قوي تقول له مثلا إيه مات فلان، يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط. هو المفروض يقول إن لله وإنا إليه راجعوا. فعند المصائب لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما تقول أولا تقول إن لله وإنا إليه راجعوا. إنما لا حول ولا قوة إلا بالله من كلمات الاستعانة وليس من كلمات الاسترجاع. فعند المصائب لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما قل
إن لله. لكن ممكن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني
على الأست، يبقى الاستعانة هنا إيه؟ أيوه أيوه، ما هو قال لك استعانة لا استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا. فهنا فعلا من الكلمات الخاطئة أن تقول، يقول لك ده كنز يا عم، ماشي كنز من كنوز الجنة، ولكن ليس في هذا المقام. لا 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 لا، يكون في كل حال، لكن لا دي كلمة تقال في مقام، كما أنت تيجي تركع وتقول سبحان ربي الأعلى، نقول لك غلط، تقول لي غلط سبحان ربي الأعلى، ربنا يا عم الله، دي سبحان ربي الأعلى كلمة عظيمة، لكن تقال في السجود لا في الإيه؟ لا في الركوع. تمام كده؟ واحد واقف يصلي قرأ التشهد، يا يقول لك التشهد غلط، صلوات الطيبات التحيات، يا ابني لا لا لا، دي مكانه. فهنا شيخ الإسلام بيتكلم عن توظيف الذكر في محله، مش كده ولا ايه؟ وانت لما تيجي بدل ما تقول سمع الله لمن حمده تقول مثلا سبحان الله والله اكبر، انت جبت ذكر طيب وكلمتان خفيفتان، لكن ليس محلها. فهمت؟ كمن صام لله عز وجل مخلصا يوم العيد، صح ولا غلط؟
غلط.
فهنا يقول لك يا سيدي لا حول ولا قوة الا بالله لا تقال في مقام المصائب، لأن في مقام المصائب في استرجاع، ولأن نص في القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إن لله وإنا إليه راجعون. فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله له، قال له أنت غلطان بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت غلطان، مش بيغلطوا في الذكر، بيغلطوا في موضع الذكر، ماشي كده؟ كما لو رأيتك أنت تقرأ الفاتحة في التشهد فهو غلطك، تقول الفاتحة أعظم سورة، يعني ليس موضوع الله دي. إذ كانت حالا ينافي الرضا، ولو قال على الوجه المشروع لم ينكر عليه. وفيما وبرضو لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وليس قصدك الرضا، أنت قصدك الغيظ، ليس مقامه. وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال: وقيل قال موسى عليه السلام: إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني، فقال: إنك لا تطيق ذلك. فخر موسى ساجدا متضرعا، فأوحى الله إليه: يا ابن عمران رضائي في رضائك عني، أنا أرضى لما أنت ترضى عني. فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر، فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثله عن موسى عليه السلام. ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيح، يعني حكاية الأعمى والأبرص والآخر
أبرص أعمى
الله أكبر والأصلع. هذه قصة رواها النبي صلى الله عليه وسلم فلازم نصدقها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر أشياء عن بني إسرائيل لازم نصدقها. طيب، مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن بني إسرائيل كما قص قصة جريج الراهب، قال ولكن منه ما يعلم كذبه، مثل هذه لأن موسى عليه السلام الله قال له رضايا رضاك عني، أنا أرضى لما أنت ترضى عني، هي العكس. طيب فإن موسى صلى الله عليه وسلم من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين، فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به ما يرضي الله به عنه؟ كيف؟ والله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أفلا يرضى عن موسى بن عمران وهو أفضل من المهاجرين والأنصار ولا لا؟ أفضل منه؟ طيب، كليم الرحمن، ده كليم الرحمن. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن موسى صلى الله عليه وسلم من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى ليس رضا الله في رضا العبد، وإنما رضا العبد في رضا الله عز وجل. ثم إن الله خص موسى عليه السلام بمزية فوق الرضا، أعلى من الرضا، فقال له ألقيت عليك محبة مني، يعني أنا لست فقط راضيا عنك، ده أنا كمان أحبك، والله لا يمكن يحب أحدا ويعذبه أبدا. ثم إن قوله له في الخطاب يا ابن عمران يخالف ما ذكره الله من خطابه له، يعني ما ورد في الآيات ولا في الأحاديث إن الله جل قال لموسى يا ابن عمران أبدا أبدا، وإنما دائما يقول له إيه؟ يا موسى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا موسى خذ، أو يعني دائما يقول له يا موسى، عمره ما قال له يا إيش؟ يا ابن عمران، حيث قال يا موسى، وذلك الخطاب فيه نوع غض منه، تقليل من موسى. ومثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري، عمر أمير المؤمنين وموسى الأشعري والي لعمر، كتب له أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فهذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده، يعني كلام حسن لكن السند ما فين. وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح، فهذه الكلمة لم يذكر عن أبي سليمان إلا مرسلة. رجع لك تاني بأول الكلام، أول الكلام كان بيقول يا أخوانا لو تفكروا إن القشير بيقول عن أبي سليمان الدهراني قال إن الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار، فقال ثبت من كل هذا أن الرواية مرسلة وضعيف. كان ممكن الرد ده كله يبقى في جملة واحدة لابن تيمية، لكنه هذا موسوعي عالم عبقري رحمه الله طاف بنا وأرجعنا إلى الحق مرة أخرى. وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح، فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة، وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس، فإنه إن قال بعض الناس أن المرسل حجة إلا أنها لم تثبت عنه، يبقى حرام علينا نتهمه أنه هو الذي قال هذه العبارة. لكن هل نبين العبارة؟ نبينها أن هذه العبارة خطأ، العبارة خطأ، أنك من مرضات الله أنك لا تسأل الجنة وتستعيذ به من النار. وقال في وجهين، الوجه الأول هل ثبتت الرواية عن الدراني؟ كل ده هو اللي فات. الوجه الثاني هل العبارة نفسها صحيحة ولا خطأ؟ دي لسه جاي. سبحان الله سبحان الله. فهنا كل الكلام ده كان عن الإسناد. طيب الساعة كم نكتفي ولا ايه؟ طيب هو لسه بيتكلم في الاسناد، خدوا بالكم لسه في الوجه الاول لسه في الوجه الاول. فهذا لم يعلم ان المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف، المرسل ممكن يكون صحيح، فاما اذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء، كمن علم انه تارة يحفظ الاسناد وتارة يغلط فيه. فهنا كان هم ابن تيمية في المقام الأول تبرئة الداراني من هذا القول لو كان بريء. والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن، وصفوة الصفوة لابن الجوزي، صفوة الصفوة ده مليء بالأشياء المكذوبة والموضوع، مثل إيه؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكاية بيعة اللبن وتغش الماء، حاجات كتيرة جدا أوردها في صفوة الصفوة. وابن عمر جاي لابس وأبوه لابس ثوب طويل، فالصحابة أنكروا عليه فقال له قوم يا ابن عمر، فابن عمر قال ده أنا ضممت ثوبي إلى ثوب أبي. كل ده وضرب ابن الأكرمين، القصة اللي بتروى عن عمر كلها موجودة من صفة الايه الصفوة لابن الجوزي، ففي أحاديث كثيرة غلط وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. يعني يقول كتب الأولياء اللي متعلقة بأبي سليمان الداراني ونقلت عنه كتير، ولا كتاب من دول جاب قصة أنه قال الرضا ألا تسأل الله ولا تستعيذ به. فكل ده بيرد عنه في السنة فقط. قد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه مسندا، حيث قال لأحمد بن أبي الحواري يا أحمد لقد أوتيت من الرضا نصيبا لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا. يعني هو أبو سليمان الداراني بيقول لأحمد صاحبه، بيقول له أنا والله عندي رضا عن الله، حتى لو ألقاني في النار أنا راضي بقضائه وراضي بما يقضي علي. دي غير مسألة ألا ترضى ألا تصل إلى الجنة. فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان، يعني حقيقي أنه قاله أنا راضي عن كل قضاء الله حتى لو ألقاني في النار. ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخي أبي عبد الرحمن بخلاف تلك الكلمة اللي هي الرضا ألا تسأل الله الجنة، فإنها لم تسند عنه فلا أصل لها عند الشيخ أبي سليمان الداراني. يبقى هنا ابن تيمية وصل إلى أن القول هذه نعم. ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها، فإنه قبل أن يرويها قال وسئل أبو عثمان، يعني أبا عثمان الحيري النيسابوري، الحيري يعني من الحيرة، من بلد الحيرة في جنوب العراق، النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. فقال لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا الحقيقي، الرضا قبل القضاء ده وقت ده كلام، لكن لما يحصل القضاء وانت ترضى هو ده الرضا الحقيقي. نعم. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. كلام ما يقبل هذا، يقبل، لكن كلمة لا تسأل الله الجنة لم تثبت عنه، فحرم نسبتها للداراني ولم يقلها. فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا. لو أقول لك لو أدخلني النار سأرضى، هل هذا رضا ولا نية الرضا وعزم على الرضا؟ عزمة. وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء، وإذا كان هذا عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ. يعني أنت مثلا عازم تفعل ذلك بكرة غدا، ممكن ينفسخ عزمك تكمل عزمتك. وما أكثر انفساخ عزائم الناس خصوصا الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم بما عرفت الله؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم. لأنه أكون عازم على شيء ثم يروح عزمي، مين اللي غير نيتي؟ الله. فأنا عرفت الله بذلك، هذا من كلام الصوفية. وقد قال الله تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ عن الصحابة، قال الله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عزموا على ذلك، يعني عزموا عليه على كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، انفك العزم ولا منفك، انفسخ العزم ولا منفسخ، كخشية الله وأشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال، ده هم كانوا الأول عزمين على القتال. قالوا: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يعني ممكن العزائم تنفسخ ولا لا؟ حصل مع الصحابة نفسهم، نعم، وحصل مع الذين خرجوا مع طالوت، كانوا ناويين وعزموا على ألا إذا لقوا نهرا لا يشربوا منه، فلما شربوا منه إلا، نعم. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه، وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ يعني بيقول أن أبو سليمان الداراني يقول إيش؟ يقول: أنا لو ربنا كتب علي دخول النار أنا راضي. هنا ده ليس رضا، هذا عزم على الرضا. فابن تيمية بيقول أن العزم على الرضا قد لا يدوم، وحصل مع الصحابة نفسهم عزموا على شيء ورجعوا فيه. فإذا كان الإنسان عزم على الجهاد ورجع فيه، فلو عزم على الرضا بدخول النار لا يرجع فيه، يبقى هذا كلام يدل على حسن نيته، على حسن عزمه، وليس هو الرضا. وعذاب الله، لأنه يقول لو دخل النار لكنت راضيا، قال ابن تيمية: عذاب الله لا طاقة لأحد به، لا يمكن أحد يرضى هو في النار، استحالة. مثل هذا يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. أكبر مصيبة أن تقول: يا رب أنا أحبك ولكي أثبت ذلك اختبرني وتشوف، هذا غلط، ممكن يبتليك ولا تستطيع أبدا أبدا. وحكوا عن هذا أهو، فهذا سمنون لما قال هذا، سمنون بيقول: أنا ربي والله بحبك يا رب، أنا بحبك، ولكي يا ربي يعني يعلم حبي ابتليني وانت تشوف صبري على البلاء. فابتلاه الله عز وجل بحصر البول، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. انه لما بوله اتحصر بقى يصرخ: فين يا عم اللي قلت انا حاسبت واختبرني انت تشوف؟ بقى يصرخ ويلطم ويصرخ يعني من الالم. فكان يقول: انا كذاب والله، انا قلت ابتليني وانا اصبر ولا صبرت ولا عرفت اصبر. فانت اياك ان تطلب من الله ايش؟ ان يبتليك، ان يختبرك، لا 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 لا، انت اطلب من الله العافية قد لا تثبت. ممكن واحد يقول: انا لو جاء المسيح الدجال انا حسبت واقرأ عليه فواتح، غلط، بل اسأل الله الوقاية من شر فتنة المسيح الدجال. وحكى ابو نعيم من الاصبهاني عن ابي بكر الواسطي انه قال: قال سمنون: يا ربي قد رضيت بكل ما تقضيه علي، اللي تقضيه واللي سوف تقضيه انا راضي. فاحتبس بوله 14 يوما، 14 يوم لا يستطيع التبول، فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل، يتلوى يمينا وشمالا. فلما أطلق بوله، يعني ربنا عفى عنه، قال: يا رب تبت إليك. من إيش؟ من طلب الاختبار، من طلب الاختبار. كل ده ابن تيمية بيبرر للداراني قوله: لو قضى الله علي بالنار فأنا إيش؟ راضي، لأنه برأه خلاص من قولة الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تسأل من النار. قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعاه سمنون ظهر غلطه، صح؟ ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى، حاجة بسيطة حط في البول حاجة بسيطة، ما لو دخلك النار. فهذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة، ولو مقام مشهور حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت سمنون يتكلم على الناس في المسجد الحرام، يعني يدي درس في المسجد الحرام. فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب، فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده. طائر جه وقعد لغاية ما جلس على إيد سمنون، ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. يعني الطائر وقف على إيد سمنون والطائر بيضرب في الصخرة في الأرض حتى مات هذا الطائر، من والطائر مغرم بأنه يسمع سمنون. فاهمين؟ سمنون الموعظة عظيمة جدا، لدرجة أن في طائر الناس طبعا تجلس ما أحد يتحرك، في ناس عندها قدرة على الوعظ يعني تشد القلوب. ابن الجوزي هذا كان لما يوعظ يجلس له 200,000، أسلم على إيده 120,000 يهودي على نصرانية كما قيل. ففي ناس في الوعظ يأخذون بالقلوب. فهو بيشرح في المسجد الحرام والناس كلها قاعدة يعني منبهرة بالوعظ، وطائر كمان منبهر. فجيت طائر والطائر بينخر في الأرض ومتأثر بالوعظ لغاية ما منخره انكسر ومات الطائر. يعني معناها أن سمنون بيحب الله ومع ذلك لم يستطع الصبر عليه على البلاء. قال ورأيته تكلم يوما في المحبة، يعني سمنون يتكلم عن محبة الله عز وجل، فاصطفقت قناديل المسجد، يعني قناديل المسجد نفسها اتحركت من حسن كلامه عن محبة الله عز وجل. قال وكسر بعضها بعضا، حتى القناديل خبطت وضربت بعضها بعض، يعني الجماد نفسه تأثر من كلام مين؟ سمنون. رواية. قال ورأيته طيب. وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا، حيث قال: قال رويم: الرضا لو جعلت جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره. فهذا يشبه قول سمنون لما قال: فكيف ما شئت فامتحني، امتحني بما تشاء. هذا غلط. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون جهنم عن يمينه؟ يعني إذن لأبو سليمان الداراني لما يقول أنا راضي حتى لو أدخلتني النار، نقول أنت لا تطيق. صح الكلام؟ شوف شيخ الإسلام. والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال: بحبي لك إلا فرشت عني. حبي لك عمل صالح؟ هل يجوز أن نسأل الله بالعمل الصالح؟ ربنا آمنا فاغفر لنا. والثلاثة الذين غلقوا لهم الصخرة سألوا، فهنا بيسألوا بحبه له فانفرج عنه فشفاه الله سبحانه عز وجل. فهنا لما ابتلي ما قالش رب ابتليني، ده لما ابتلي دعا الله، يبقى كيف تقول ابتليني؟ فالفضيل بن عياض أفقه ولا لا؟ أفقه. نعم. طيب. ورويم هذا وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة، بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف، ترك الزهد. حتى روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم، كتم حب الدنيا 40 سنة. يعني عايز يقول لهم رويم ده بكاش كذاب، ادعى أنه هو زاهد في الدنيا وهو في قلبه الدنيا 40 سنة، رجع لها تاني بعد ذلك. حكى لي أمس واحد عن أخيه شقيقه، وأنه كان يصلي وكان ولكن الآن غلبته الدنيا وذهب إليه، فهو بيحكوا عن كده. طيب. فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولي إسماعيل بن إسحاق القاضي قضاء بغداد، وكانت بينهما مودة أكيدة فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه، فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب. الخز اللي هو الحرير، قال كان معانا زاهد بيلبس صوف صوفي، سابنا وراح لبس الحرير وغرته الدنيا. ولبس الخز والقصب والديبق، الخز الحرير اللي هو السندس الحرير الخفيف، والديبق الحرير الثقيل اللي هو الاستبرق، والقصب اللي هو التحلية بتاعت الملابس دي الموشة. وأكل الطيبات بالصوفية وأكل الطيبات وبنى الدور. وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها، فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف، وكان فقيها على مذهب داود الظاهري. وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها، لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا. يعني كلام الصوفية ليس واحد ساب الصوفية وراح للدنيا، هو راح للدنيا مع الحفاظ على العبادات، ومن الذي حرم زينة الحياة الدنيا؟ مين؟ ولكن قد يستدل بها على مال صاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك، وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق، وما يقدر عليه من التقوى والصبر، وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر. والرسل صلوات الله عليهم أعلموا بطريق سبيل الله. فهل زهدوا في الدنيا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم زهد في النساء؟ ولا قال حبب إليه من دنياكم النساء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الطعام؟ ولا أكل الحلوى والبطيخ والعسل والأرنب صلى الله عليه وسلم؟ والرسل أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح، فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما، وإن لم يكن عاصيا فاسقا أو كافرا. يعني هو الصوفي عندهم زهد، وده مش كفر ولكن غلط، ترك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم غلط. الرسول تمتع بالحياة الدنيا في دون إسراف، فأنت كذلك تمتع دون إسراف. نكتفي بهذا القدر لأن الباب والشيخ الإسلام مش هيسيبنا. اثنين درس جميل جدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كنا قد تركنا كتاب الاستقامة عدة أسابيع مضت نتيجة الوقت، والآن نستكمل إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: فصل فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري. هذا شيء جميل، شيخ الإسلام رغم أن طول الكتاب يرد على أبو القاسم القشيري ويفند كلامه ويبين بطلانه وخطأه، ومع ذلك يقول قال الأستاذ. والأستاذ دي صحيح كلمة ليست عربية، إنما هي كلمة في الأصل يونانية ثم صارت في لغات كثيرة معناها العالم الكبير، ولذا هو ده الذي يسير عليه حتى التقاليد الحديثة والأكاديمية. فإحنا عندنا العالم يلقب بدكتور في الجامعة، هذا كلمة دكتور يعني عالم. إذا هذا الدكتور سوى أبحاث كثيرة على مدى 5 سنين وزيادة رقي إلى أستاذ مساعد، ثم إذا عمل أبحاث أخرى صار أستاذ، والأستاذ هو آخر لقب علمي يمكن منحه في العالم. فهنا يسميه أستاذ يعني العالم الإيه؟ الكبير. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الرضا عن الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله، الشيخ الإسلام يقول رحمه الله أنه قال: الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. طبعا هذا الكلام قبل أن يتكلم الشيخ الإسلام واضح أنه خطأ، صح؟ لأن الله قال: فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فهنا هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى درجة الرضا؟ كيف؟ هذا أفضل الخلق. فهذا التعريف الرضا عن الله ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار، فالكلام ده قبل يعني احنا الضعاف الصغار المساكين نقول خطا، ومع ذلك شيخ الاسلام يقول رحمه الله. تمام، نشوف بقى كلامه. قال: فان الناس تنازعوا في هذا الكلام، فمنهم من انكره، قال هذا كلام منكر، ومنهم من قبله. والكلام على هذا من وجهين، شيخ الاسلام هيتكلم ردا من وجهين. شوف احنا كلامنا كان كلام كانه كلام بسيط بلدي، لكن شوف العلماء كيف يتكلموا لكي نتعلم. احدهما من جهة ثبوته عن الشيخ ابي سليمان الداراني، شوف الانصاف، يقول ان ابو القاسم القشيري قال قال الداراني، قبل ان يرد يقول طب الاول نتأكد هل قال الداراني ذلك ولا لا، فان لم يكن قال اذا بريء من هذا القول، وان كان قال نفند قوله وننظر فيه. أولا من جهة ثبوته عن الشيخ أبي سليمان، والثاني من جهة صحته في نفسه وفساده، يعني هذا القول فاسد ولا صحيح سواء قاله الداراني أو لم يقله. طيب، أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم القشيري لم يذكره عن الشيخ أبي سليمان بإسناد، وإنما ذكره مرسلا عنه، فهو لم يلقى أبي سليمان الداراني، فهو نسب إليه القول بلا إسناد. في رسالتي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم، تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره مرسلا، وكثيرا ما يقول في الرسالة وقيل عنه كذا، يعني قيل إن سليمان الداراني قال كذا، وكلمة قيل لفظ التضعيف. ثم الذي يذكره الأستاذ أبو القاسم بالإسناد تارة يكون إسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا، وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أولى، وهذا كما يوجد في مصنفات الفقهاء، فإن فيها من الأحاديث والآثار أي كتاب فقه لازم تلاقي فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة وحسنة، أي كتاب، أي كتاب، سنن أبي داود، مسند الإمام أحمد، كتاب المغني لابن قدة، أي حد، أي شيء. ولذا الألباني فضله عظيم لأنه حقق جميع أحاديث إرواء الغليل اللي هو كتاب منار السبيل لابن ضويان في الفقه الحنبلي، وصار الناس في جميع كتب الفقه يتعاملون معها بمقتضى الأحاديث الواردة في إرواء الغليل. ما علينا، فهنا قال أحيانا يورد الإسناد صحيحا وأحيانا يكون ضعيفا بل موضوعا، وما يذكره وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أولى، وهذا كما يوجد في مصنفات الفقهاء، فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، يعني جميع العلماء لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا. وإحنا لما درسنا كتاب منار السبيل يأتي حديث نقول هذا حديث موضوع، هذا حديث ضعيف، لست أنا أرجع إلى الألبان، بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا. يعني أنت لو مسكت كتب أحاديث، كتاب مثلا الترمذي، أبي داود، النسائي، ابن ماجه، ستجد فيه الصحيح والحسن وإيش والضعيف، فتلاقي الشيء اللي زي الشيخ الألباني ربنا أكرمنا به عمل صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، صحيح النسائي ضعيف النسائي، صحيح الترمذي ضعيف الترمذي، وهكذا جزاه الله خير، صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه. فهذا موجود في كتب الأحاديث وكتب الفقه وكل شيء. قال: بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا، وكذلك الكتب المصنفة في التفسير. فأنت تقرأ تفسير ابن كثير مثلا تقول هذا كذب، هذا موضوع، هذا كذب، ولكن ابن كثير أمين يأتيك بالسند ويأتيك بالرواية، وأنت لا تجد روايات كثيرة ضعيفة وموضوعة. وهذا مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات، هم أقرب الناس إلى العلم، وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم؟ إذن الشيخ هنا يقول إن لو القاسم القشيري أورد هذا الكلام عن الداراني، السند اللي أورده ممكن يكون كذا وكذا، ولو كان السند ضعيف أو موضوع، كل العلماء الذين ألفوا في الأحاديث والفقه هكذا، فهي يعتذر لهم أو يلومهم. شفتوا احنا لما أول ما علقنا هجمنا ازاي؟ شوف هو بقى قال لك لا، الأول نشوف السند ولا صحيح ولا لا، ثانيا حتى لو السند ضعيف يحدث هذا في كل كتب الفقه والحديث. والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه كأبي داود مثلا، أو التصوف أو الحديث، أئمة في الحديث كالترمذي مثلا، ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب. لا يمكن محدث يعلم أن الحديث مكذوب ويرويه أبدا، لا يمكن. فأنت لما تلاقي حديث موضوع في الترمذي ولا النسائي هو لم يكن يعلم أنه موضوع، وإلا لو يعلم والله ما يضع أبدا. وهو الغالب على أهل الدين فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب، وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب. يعني هو بيتكلم عن باب مثلا، باب مثلا قضاء الحاجة، فيجي يروي لك حديث مثلا اللي هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وإيش وعافاني، يروي لأنه مروي في الباب ولكنه حديث إيش ضعيف. ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائزة، يعني يجوز أن تروي حديث كذب وتقول هذا كذب لتحذر الناس منه، تحذر الناس منه. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، نقول هذا حديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك فهو حرام، تروي حديث موضوع وتسكت لا تقول هذا موضوع وكذب، هذا حرام، لأنك الآن تقولت على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت عليه، ومن كذب عليه متعمدا لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وده حديث صحيح هو البخاري وغيره. وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم، يعني يقول لك أنا قلت لك حدثني فلان عن فلان عن فلان فأنا جبت لك السند، أنا ذنبي ما ليس لي ذنب. وهذا يسهل إذا رووه ليعرف أنه روي لا لأجل العمل به والاعتماد عليه، إنما هم رووه لأجل التحقيق. والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة، رسالة من؟ أبي القاسم القشيري اللي نسب فيها للداراني أنه قال كذا، والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه، والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه، والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه، ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه، فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ. يعني الشخص الكذاب ممكن يصدق مرة أو مرتين، والفاسق ممكن يصدق مرة ولا مرتين، والشخص الذي يغلط يعني ما عندهش ضبط، ليس عنده ضبط، ممكن مرة يحفظ وينقل صحيح. وغالب أبواب الرسالة، رسالة من؟ أبي القاسم القشيري، فيه الأقسام الثلاثة، يعني فيه الأحاديث الصحيحة وفي أو فيه الأسانيد الصحيحة والأسانيد الضعيفة والأسانيد الموضوعة. ومن ذلك باب الرضا، فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في أثناء الباب، وهو حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، أبو القاسم القشيري أورده. يبقى أبو القاسم القشيري رغم أنه أحيانا بيجيب حديث موضوع وأحيانا بيجيب ضعيف، لكن أحيانا أيضا بيجيب إيش صحيح هو الحديث ده صحيح طبعا، ده رواية مسلم، حديث رواه الإمام مسلم. ذاق طعم الإيمان، ما معنى ذاق طعم الإيمان؟ ذاق هنا فعل ماضي يفيد الدعاء، يعني أسأل الله لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يزيقه طعم الإيمان، عرفت؟ فهنا الفعل الماضي يفيد الدعاء، كما تقول محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تقولها بالماضي لكن قصدك دعاء له أن يصلي الله عليه، أو تقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أو تقول أحمد رحمه الله، أو تقول فوزان حفظه الله، كل هذا فعل ماضي المقصود به الدعاء، كما تقول جزاك الله خيرا، يعني أسأل الله أن يجزيك خير، هذا فعل ماضي. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، يعني أسأل الله أن يزيقه طعم الإيمان. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان الأستاذ اللي هو أبو القاسم القشيري، شوف يقول عليه، وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما رواه، لكنه رواه بإسناد صحيح، وذكر في أول هذا الباب باب الرضا حديثا ضعيف بل موضوع. شوف شيخ الإسلام يقول هو الرجل رغم كده جاب حديث صحيح، لكن جاب حديث كمان إيش موضوعا، وهو حديث جابر الطويل، الحديث الطويل الذي رواه جابر، عشان ما تفكرش إن في حد اسمه جابر الطويل، لا، الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب، فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها. يعني أبو القاسم القشيري في الرسالة في باب الرضا أول حديث جابه هو حديث إيش موضوع، رغم أنه جاب حديث صحيح بعد ذلك اللي هو ذكرناه حديث مسلم ذاق طعم الإيمان. فإن الضعف ظاهر عليها، وإن كان هو لا يتعمد الكذب. شوف الإنصاف، يقول أبو القاسم القشيري قال حديث مكذوب لكن هو لا يتعمد الكذب. فإن كثيرا من الزهاد والفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا لاعتماد الكذب، سوء حفظهم وليس لأنهم كذابون. وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه، كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن. من أئمة الشأن؟ أي شأن؟ شأن الرجال، علماء الرجال والحديث. حتى قال أيوب السختياني لو ولد فضل أخرس لكان خيرا له، لو ولد فضل أخرس لكان خيرا له، يعني لو الشخص اللي بيكذب لو اتولد أخرس أحسن، لأنه لو هو أخرس يبقى إيش؟ لن يروي، لن يتكلم، وبالتالي لن يقول هذه الأكاذيب. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله لا شيء، يعني الرقاشي أبو أيوب السختياني بيقول عليه لو كان الرقاشي اتولد أخرس كان أحسن، كما نقول مثلا الشيخ كشك لو تولد أخرس كان أحسن رغم الفصاحة، لا لو تولد أخرس كان أحسن له، لأنه هو كان من أفصح الناس في مصر، ولكن كان يسوق الحديث الضعيف وكان يدعو الناس للخروج والثورات. فهنا السختياني بيقول على الرقاشي لو ولد أخرس كان أفضل له. وقال عنه سفيان بن عيينة الرقاشي لا شيء، يعني لا يؤخذ عنه. وقال الإمام أحمد والنسائي هو ضعيف. وقال يحيى بن معين من علماء الرجال الكبار رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو زرعة منكر الحديث. كل هذا عن طبعاً مين؟ الرقاش. إذا أنت لما تلاقي حديث في السند في الرقاشي تحكم على طول بإيش؟ بأن الحديث لا يرد منكراته. وكذلك ما ذكره من الآثار أي أبو القاسم القشيري، فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة، مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض، يعني العبد إذا سل عن الشهوات، يعني إذا ابتعد عن الشهوات فهو من أهل الرضا. وده حديث جميل، حديث حسن ومعناه جميل طبعا، إن أنا ممكن كيف أعلم إني راضي عن الله سبحانه وتعالى؟ لما ابتعد عن الشهوات يبقى في إن راضي عن الله، لأن راضي عن أمره لي بالابتعاد عن الشهوات. حديث صحيح أو حديث حسن يعني. فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناده. والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم، وصنف في الأسماء كتاب الطبقات، طبقات الصوفية. شوف شدة علم ابن تيمية وسعة علم، يعرف من قال ومن قال. وكتاب زهاد السلف وغير ذلك، وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك، ومصنفاته تشتمل على أقسام الثلاث، يعني الصحيحة والضعيفة والموضوع. وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أي السلمي أنه قال: سمعت النصر أباذي يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. كلام جميل. لو أنت تريد توصل لمقام الرضا، خلي بالك مقام الرضا هو أعلى المقامات، يعني هو الإحسان. في مقام أقل منه مقام الشكر، لكن مقام الرضا ده اللي هو الرضا عن الله في كل شيء. يصيبك مرض تبقى راضي، يصيبك عجز تبقى راضي، يصيبك موت تبقى راضي، مقام عظيم جدا. فهنا قال: محل الرضا من أراد أن يبلغه فليلزم ما جعل الله رضاه فيه، يعني يبحث ما الذي يرضي الله فيفعله، وما الذي يرضي الله البعد عنه فيبتعد عنه. فلو واحد مثلا هو متعود على الخمر لكن يعلم أن رضا الله في اجتنابها فاجتنبها وبلغ محل الرضا، تمام. هو أما ابتلى بالنظر إلى النساء ويعلم أن محل الرضا أن الرضا أن يغض بصره فغض بصره، يبقى بلغ محل الرضا. هكذا. فإن هذا الكلام في غاية الحسن، صح؟ فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره، يعني امتثال أوامره طاعة أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها. فالله لما يأمرك يأمرك بواجب أو مستحب. فالله جل أمرك بإيه؟ صلوات الخمس، وأمرك استحبابا بالوتر والسنن الراتب. فأنت لما تطيع الله في الواجب والمستحب، تمام، يرضى الله عنه. كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله. ننظر ماذا يحب الله فنحب. ربنا يحب المحسنين، يحب المحسنين، يحب المتطهرين، يحب المتطهرين، يحب الإصلاح، يحب النهي عن المنكر، يحب الأمر المعروف، نفع، يحب من أحسن معاشرة امرأته، خيركم خيركم لأهله، وهو قال وعاشرهن، يبقى معناه المعاشرة بالمعروف مما يحبه. فأنت تبحث ماذا يحب الله فتفعله، هنا أنت تبلغ محل الرضا. وذلك كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا، ولي الله اللي هو من هو ولي الله؟ كل من يؤمن ويتقي هو ولي الله، وليس أبو العباس ولا ياقوت ولا البدوي ولا الدسوقي ولا هذا العك، وإنما من كل يبقى الصحابة كلهم أولياء، والتابعين بإحسان كلهم أولياء، من والعلماء اللي على خير وعلى تقوى تقى ورع أولياء. من عاد لي وليا، هنا منكر أي ولي، فقد بارزني بالمحاربة، حارب الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. أعظم شيء تتقرب به إلى الله فعل الفرائض. لا يزال عبد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ أحبه. إذن لكي تحقق الحب الإلهي تعمل إيه؟ تتقرب إلي بالنوافل، حتى ركعتين تسبيحتين. ولذا بعض العلماء يستغرب، أنا أتعجب من الرجل الذي ليس عنده شغل، يعني واحد قاعد فاضي كده لماذا لا يسبح؟ فعلا هو قاعد وعمال الأفكار تاخده وتوديه. طب لماذا لا تسبح؟ لماذا لا تحرك لسانك بذكر الله؟ فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طيب، فهنا هذا الحديث حديث عظيم جدا، يدل على كيفية بلوغ مقام الرضا اللي احنا فيه، تمام. وهذا الحديث رواه البخاري، يعني هو في صحيح البخاري، والصواب مع الإمام البخاري انه حديث طبعا صحيح. والشيخ الألباني راجع هذا الحديث في البخاري وأمعن النظر في الشواهد في الصحيحة، وزاد عليها الشيخ الألباني شاهدا من حديث ميمونة رضي الله عنها، ودرسها سندا ومتنا، وأطال الكلام فيها رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله. رحمة واسعة، وضم إليها أحاديث لعائشة وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والبخاري هو إمام هذا الشأن، طبعا إمام أمير المؤمنين في الحديث. طيب، وذلك أن الرضا نوعان. هنا شيخ الإسلام يا أخواننا كان بيتكلم عن الرد على أبو القاسم القشيري فيما نقله عن أبي سليمان الداراني، لكن شوف ابن تيمية لما يفتح معك موضوع يفتح 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 ويروح معاك يغوص بك في بحر، تقعد تجمع لؤلؤ وتجمع مرجان وتجمع خيرات ويرجع بك تاني على أصل الكلام. بسبب إيش؟ علم ولا سعة العلم؟ وذلك أن الرضا نوعان، هو بيعلمنا الرضا نوعان. أحدهما الرضا بفعل ما أمر به، أنك ترضى بأن تفعل اللي ربنا أمرك به، ترضى بأنك تصلي، ترضى أنك تصوم، ترضى أنك هذا، راضي عن هذا الفعل وترك ما نهي عنه، راضي أن ربنا نهاك عن الزنا عن الخمر عن الكذا، ويتناول ما أباحه الله من غير تعدي إلى المحظور، يتعامل مع المباحات دون المحظور. المحظور مثلا الإسراف، فهل من المباح مثلا أن تشتري ثوب جميل تخرج به للناس؟ مباح ولا غير مباح؟ طيب لو أنت عشان عجبك الثوب رحت اشتريت 200 ثوب، أنت كده عديت المباح إلى الإيه؟ إلى المحظور، صح؟ زوجتك يا محمود وانت جاي هات لي معاك مانجا، طيب تلاقي كيلو 2 3 10 عشان تعصر وتحط في التلاجة، انت واخد 200 كيلو. كما قال تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. يبقى الايمان هو تحقيق الرضا لما يرضي الله عز وجل وما يرضي رسوله، لان الرسول مبلغ عن الله. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. فهنا لابد من الرضا، وهذا الرضا واجب أن ترضى. وطبعا نزود حتى هنا أن الله جل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس حتى ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ثلاث حاجات: ترضى بحكم الله، ما لا تجد في قلبك أي ضيق، تسلم تسليم. وكذلك ذم من تركه، من ترك إيش؟ الرضا، بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني الرسول يوزع الصدقات، فلو واحد لم يعطيه هذا الشخص لا يرضى. يبقى هنا الرسول لما لم يعطيك لازم ترضى بعدم العطاء، فهمت؟ يعني لو رزق عم يوزع مثلا علينا فأعطى مثلا عبد الغفار ولم يعطينا احنا الثلاثة، لازم عبد الغفار يكون راضيا عن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الثلاثة بد أن نكون راضين عما لم يعطينا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هو لم يعطينا لحكمة الله وفقه إليها، تمام؟ لكن المنافقين لا، المنافقين ياخدوا يرضوا ما ياخدوش يسخطوا. والنوع الثاني، النوع الأول فعل الرضا بالمأمور، الرضا بالمأمور وترك ما نهى الله عنه. النوع الثاني الرضا بالمصائب، المصيبة تجيلك ترضى بيها، لكن يقول لك اشمعنى أنا يا رب؟ ليه يعني الناس كلها كذا وأنا لا؟ ليه الناس كلها تبقى غنية وأنا لا؟ ليه الناس يحصل لها كذا وأنا لا؟ هذا طبعا لا يرضى بمصائب التي نزلت عليه. كالفقر، ترضى عن الفقر لكن تحاربه بس ترضى بيه. والمرض، ترضى بالمرض لكن تبحث عن الدواء. والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب. يعني لا نرضى عن الفقر نفسه لكن نرضى عن ابتلاء الله لنا بالفقر، ولا نرضى عن المرض نفسه ولكن نرضى أن الله ابتلاه بالمرض ونسعى للدواء. وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن البصري الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. معول يعني أي اللي هيعمل بها المؤمن هيجني بها الثمرات. ما انت لا يمكن تزرع الارض الا الاول تستعمل فيها الايه؟ المعول. يعني يقصد ان الصبر سلاح المؤمن. وهذا حديث الحافظ ابن رجب بين الفرق بين الصبر والرضا في باب المصائب، فقال معلقا على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا، أصل فيه صبر يعني يصبر مع الغيظ، صبر جاله بلاء فلوسه راحت صابر، ولكن صابر، طلقت زعلانة جدا لكن صابرة. لكن الرضا شيء تاني، الرضا أعلى من كده، تقول لا شك إن لما ضاعت مني أموالي كان هذا خير أرضى، فالرضا أعلى من الصبر، صح؟ لأن الرضا يساوي الصبر وزيادة. ما أبا أنت لو رضيت لازم تشكر، لازم تشكر. الرضا أعلى شيء لأنه متضمن الشكر. فالصبر كف النفس وحبسه عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته، وإن وجد الإحساس بأصل الألم لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين. الحمد لله، يقول لك الحمد لله. واحد مثل رجليه القطر ده سقط على رجليه، يقول لك الحمد لله، والله ما يمكن أنا كنت هستعمل رجليه في المشي إلى معصية وربنا الحمد لله عافاني، ما يمكن كنت هستعمل رجلي في كذا في كذا وربنا عافاني، ما يمكن ربنا أراد كده عشان أصلي وأنا قاعد بدل ما أقعد أقوم، ما يمكن. أشياء عجيبة، أشياء عجيبة جدا. وقد روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولكن هذا الحديث قال الشيخ الألباني ضعيف، وقد أورده شيخ الإسلام في رسالة اسمها رسالة التوبة وأشار إلى ضعفه أيضا، لكن هنا بيذكر ما يتعلق بالرضا. ولذا الشيخ الإسلام هنا الحديث ضعيف، لكن خد بالك قال إيه: وقد رويا، ومتروية إيش ضعيف، قيل وروية ضعيف، يبقى هنا الشيخ الإسلام خلاص بريء. وأما الرضا بالكفر والفسوق، ما ينفع ترضى بهم دول؟ وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، لا يرضى. أنت لما تشوف إنسان فاسق في الشارع ممكن تسكت عنه مراعاة المفاسد، لكن لا ينبغي أن ترضى بما يفعله، فإن الله لا يرضاه كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والمعاصي شعب الكفر، بل لا نرضى الكفر ولا المعاصي. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد، فأنت لازم تكره الفساد. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم عن الكافرين فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال تعالى عن القاتل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأنت لو رضيت عن القتل يبقى كيف ترضى عن القتل وربنا بيغضب على القاتل ويلعنه؟ وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وهل من صفات الله أنه يسخط؟ طب هل ما يسخط الله نحن نسخط أيضا؟ نعم. وكرهوا رضوانه فأحبط الله عمله، فكل من رضي بما أسخط الله وكل من كره رضوان الله يحبط الله إيش؟ عمله، لأنه قريب من الشرك. وقال الله: لئن أشركت. وقال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله. وانت ترضى عنهم ينفع؟ وقال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، لما قوم فرعون أغضبونا انتقمنا منهم. فهل من صفات الله الأسف؟ وهل من صفات الله الغضب والمقت؟ أغضبونا بشدة، أغضبونا شديدا، لأنه قبلوا أن يقال أنا ربكم الأعلى، وقبلوا أن يقال ما لم أعلمت لكم من إله غير. المصريون قبلوا ذلك من فرعون، فكذا آسفوا الله سبحانه وتعالى. ما حصلتش قبل فرعون ولا بعد فرعون أن واحد يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، ولكن سيقولها الدجال. طيب، فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخط ذلك، وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم، فكيف يسوغ للمؤمن أن يرضى ذلك وألا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه. وإنما ضل هنا فريقان من الناس، قوم من أهل الكلام. إيش أهل الكلام؟ يعني مين هم أهل الكلام؟ ومن؟ شاعر؟ ولا شاعر من أهل الكلام؟ الكلام يعني الكلام في صفات الله عز وجل بإنكار الصفات. المنتسبين إلى السنة، هم ذي الأشاعرة والمترودية، أو بعض أهل السنة الذين فيهم اتباع لبعض كلام أهل الكلام. في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات. يعني هم ظنوا أن الله عز وجل هناك أشياء موجودة تغضبه وتسخطه ولكنها بإرادته، صح؟ هي بإرادته الكونية ولا الشرعية؟ يعني الفسق والفجور والزنا والكفر بإرادة الله ولا بغير بإرادته؟ نقول هذا تفصيل، إن قصدت بإرادة الله الكونية فنعم، وإن قصدت بغير إرادته الشرعية فنعم، صح ولا لا؟ لا مش هي هي. ما هم هنا لما قالوا إن محبة الحق ورضاه وغضبه راجع إلى إرادته، دون الجبرية، دول الجبرية اللي قال لك كل اللي موجود في العالم برد الله، يبقى خلاص ما نلومش الزاني، ما نلومش إبليس، ما نلومش فرعون. تنسين الكلام اللي شرحناه على الجبرية؟ ما هم قالوا كونية، هم قالوا إرادته بس، فقالوا طالما إرادته خلاص وإرادته الكونية مقدمة، يبقى خلاص، يبقى إبليس لما رفض السجود رفض بإرادة الله الكونية، يبقى بريء مظلوم، يدخلوا النار ليه؟ وإذا قال الجبري لو أنا مكان إبليس لا عرفت أرد على ربنا، بس إبليس كان مؤدب، لو ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كان أنا لو مكانك قلت له أنت منعتني. شوف سوء الأدب، يعني يريد أن يكون أسوأ من إبليس. فهنا الذين قالوا إن كل شيء في العالم بإرادته، نقول انتظر، ماذا تقصدون بإرادته؟ هل الله له إرادتان؟ قالوا إرادة واحدة كذبته، أنتوا كذابين ضالين، عرفت؟ ولذا أنا امبارح أمس جالي سؤال، هل نقول نذهب مثلا ألاقيك غدا إن شاء الله، ولا أقول ألاقيك غدا بإذن الله؟
إن شاء الله
بكرة مصر. طب لو واحد قال أقابلك غدا بإذن الله، لما أقول إن شاء الله ما فيش إلا كونية بس، لأن المشيئة مرتبطة بالإرادة الكونية فقط لا غير، لكن بإذن الله في إذن كوني وفي إذن إيه؟ شرع. يبقى ما تقولش بإذن الله إلا إذا كان، لو كان قصده بإذن الله الكوني، نعم، يبقى الأحسن تقول إن شاء الله ولا بإذن الله؟
إن شاء الله.
يبقى تعرف تجاوب السؤال بعد كده لما يجي لك، لأن الناس كده لك ما هي هي، قول له هي هي لو قصدت الكوني. طب وإنت ليه تدخل في القصد وعدم القصد؟ ما ربنا في القرآن قال ولا تقولن لشيء إن فعل ذلك غدا إلا أن يأذن الله، إلا أن يشاء الله، لأن المشيئة كونية بس، فيش مشيئة شرعية، ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية، ما فيش شيء اسمه مشيئة شرعية. فهمتوا يا إخواننا؟ مهم أنا دي بتيجي أسئلة، وأنت بتشوف حد يقول لك بكرة قبلك بإذن الله، قول له يا أخي قل إن شاء الله أحسن من إذن الله. وإيه يعني الفرق؟ قول له ما في فرق، أصل في إذن كوني وإذن شرعي، ماشي؟ بيحصل مع إخواننا كتير ولا بيحصلش؟
بيحصل معاك.
تمام، ومعاك أنت كمان؟ امشي أنا من هنا أطلع على من هنا. الكروشة محمود طيب. فهنا نعم، ضل فريقان كما ذكرنا، اللي نظروا القدرية هم الجبرية، اللي نظروا القدرية هم الجبرية. ايه اللي نظرهم ليه؟ القدرية قالوا لا توجد إرادة لله، الله لا يريد أصلا ولا يعلم. فالعبد لما بيعصي، العبد بيعصي بإرادته هو وليس لإرادة الله دخل، تمام؟ الجبرية قالوا لهم لا، ده كل شيء بإرادة الله، واللي بيعصي بيعصي بإرادة الله. أهل السنة قالوا تعالى انت، اللي بيعصي بيعصي بإرادة الله الكونية، لكن ليس بإرادة الله ليش؟ فالذين أثبتوا إرادتين لله، الجبرية أم القدرية؟ ولا ده ولا ده. القدرية أثبتوا إرادة واحدة اللي هي الشرعية، والجبرية أثبتوا إرادة واحدة اللي هي الكونية، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين. مذهب القدرية شرك بالله عز وجل، مجوسية، لأنه جعلوا الإنسان إله مع الله. الجبرية كثيرون بفساد العالم كله، فساد الدنيا بحالها، لأن الإنسان يعمل كل حاجة يقول لك ما هو كل حاجة احنا لنا في نفسنا حاجة. وزي الراجل اللي شاف مراته بتزني وبعدين قالت له ده بقدر الله، قال له الخيرة فيما اختاره والله، الخيرة فيما اختاره والله. فيزني البنت يقول لك ما ربنا اللي عمل كده، وكتير يقول لك ما هو احنا في ايدينا حاجة، ما هو خلق لنا حاجات في وحاجات بيولوجية ورغبات ازاي ما نلبيهاش. فالجبرية مذهبهم يؤدي لفساد العالم كله، لانك لا تلوم انسان على اي فعل، على اي فعل هو ربنا اللي اراد منه كده. فيقول لك القاه في اليم مكتوفا وقال اياك ان تبتل بالماء. ما هو فرعون لما قال انا ربكم الاعلى، مين اللي خلق له اللسان اللي نطق بهذا؟ ومين اللي انطقه؟ الله. يبقى فرعون مش غلطان. وفرعون لما قال ما علمت لكم من اله غيري كذلك، فبرأوا ابليس وفرعون وكل عاصي وكل فاسق وكل ظالم، خلاص كده. يبقى انت لما ترى الان لو انت على المذهب الجبري وترى اي منكر تغضب، ده تقول ده بإرادة الله. يبقى لا، فهنا كلمه الاراده مردوده، لان الجبريه لغوا الاراده الايه واثبتوا الاراده الايه، ايوه لغوا الاراده الشرعيه. يعني اي حاجه يقول لك ربنا اقم الصلاه لا تسرق، لا ده كلام، كلام بس. لكن انت لما تيجي تمتنع عن السرقه هو اللي بيمنعك، ولما تيجي تفعل الزنا هو اللي بيخليك تفعل الزنا. فالاراده الشرعيه لغو. اما المعتزله والجبريه قالوا ايه؟ لا توجد اراده ها كونيه، الاراده كلها شرعيه، فالانسان مسؤول عن فعله وليس لله دخل في هذه المساله. واحتجوا بظهر آيات، ظهر الفساد في البر والبحر بما، وما قالش بإرادة الله، فهم يحتجوا بظهر آيات. والتانيين كمان احتجوا بظهر آيات انه لا يمكن يحدث حاجة في العالم الا بايه، الا بمشيئة الله عز وجل. اهل السنة هم اهل الحق، في إرادة كونية لا ترد ابدا، وفي إرادة شرعية الله امر لابد ان نلتزم امره ونجتنب نهيه. واضح الكلام؟ انتوا لو وقفتوني عندها. قال ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته. يعني كل حاجة بتحصل رجع إلى إرادته الإيه؟ كونية. كلام صح ولا باطل؟ باطل. وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية، وقالوا هو أيضا محب لها مريد له. يعني طالما سمح أن يكون في زنا في العالم هو محب كده، وطالما سمح أن يكون في كفر في العالم هو يحب ذلك، هو يريده كونا لكن لا يحب. ثم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد، أي لا يريده للمؤمنين، ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى أنه لا يريده، أي لا يريده للمؤمنين. يعني هو قسم العباد إلى مؤمنين لم يرد لهم الكفر، وإلى كفار أراد لهم الكفر. والحقيقة أنه هو أراد لهم الكفر كونا لا شرعا، وأراد للمؤمنين الإيمان كونا وشرعا. يبقى لماذا أمن الصديق؟ إرادة كونية وشرعية. طب لماذا لم يؤمن أبو جهل؟ إرادة كونية لا شرعية. وهذا غلط عظيم، فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان، بمعنى أنه لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. هل الله لا يريد للكافرين أن يؤمنوا شرعا؟
لا.
طب لا يرضى لهم الإيمان شرعا؟ يريد ويرضاهم أنكروا ذلك. وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه. كل ما علامة أنه يحب الشيء أنه يأمر به، وعلامة أنه يكره الشيء أنه ينهى عنه. يبقى ربنا بيكره شرب الخمر، طب هل قال أنا أكره شرب الخمر؟ لكن طالما نهى عنه يبقى بيكره. واضح هذا الكلام؟ طيب هل ربنا عز وجل يحب الزواج للمؤمنين؟ ما صرح بذلك، ولكن أمر به، طالما أمر به إذن هو يحبه. تمام. ثم قد يكون مع ذلك واجبا، يعني هو يحبه ولا نسميه مستحب، نسميه واجب، والواجب أعلى من المستحب. وقد يكون مستحبا ليس بواجب، كأن تصلي الوتر مثلا، سواء فعل العبد أو لم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع، شيخ الإسلام فصله في شرح التدمرية وغيره. والفريق الثاني من غالط المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها. صح، احنا معاهم في هذا. وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه. قال هو قدر الإيمان والكفر. صح، وشاء الإيمان والكفر. صح، أن كلمة شاء تتعلق بليش؟ كونية فقط، كونية فقط. وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه. يعني الصوفي يقول لك ماذا؟ يقول لك في كفر في العالم ولا ما فيش؟ تقول له إيه؟ تقول له في كفر. طيب ربنا أراده ولا ما أراده؟ مستنى بس، أراده. إذن يحبه ولازم أنت كمان تحبه، لأن عندهم ما إذا الله أوجد شيء فهو يحبه، لكن الحقيقة أن الله قد يوجد أشياء ولا يحبه، قد يخلق أشياء ولا يحبه. هو خلق إبليس هل هو يحب إبليس؟ هو خلق الكفر هل هو يحب الكفر؟ لا. فعند الصوفية طالما الشيء وجد إذن الله إيه؟ فربطوا بين الإرادة الكونية والمحبة. والصحيح أن الإرادة الكونية ترتبط بالمحبة فيما أمر به شرع، تمام، وترتبط بغير المحبة فيما نهى عنه شرع. فالصوفي عنده قاعدة سيئة غلط، كل ما وجد من كائنات إذن الله إيش؟ يرضاه ويحبه. وعلموا أنه قدر كل شيء وشاء. نقول نعم قدره وشاء، لكن يحبه لا. وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه. إذن أنت لازم ترضى إن أبا جهل كفر، لأن الله قضى ذلك. نقول لا، لا أرض، لأن الله قضى ذلك كونا ولم يقضيه إيش؟ شرعا، وأنا مأمور بمحبة ما يقضيه شرعا. ويقضي الله من الكفر والفسوق والعصيان. حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. انت الكلمة تسمعها تفكرها كلمة حلوة، ان يقول لك محبة الله ان قلبك ينحرق منه كل شيء الا اللي يريده هو. نقول له استنى، ينحرق منه كل شيء الا اللي يريده شرعا؟ نعم، انما كونا فيها تفصيل. فهمت ولا ما فهمت؟ ولا عيدها، فاهم يا عبد الغفار؟ الصوفي يقول ان محبة الله تقتضي ان يحترق من قلبك كل شيء إلا مراده، كل شيء إلا مراده. الكلام ده غلط ولا صح؟ نقول لهم إذا قصدتم إلا مراده الشرعي نعم، لكن إلا مراده عموما لا. ما هو أراده وجود إبليس، فهل يحترق من قلب أن يبقى فيه محبة وجود إبليس؟ لا لا، أنا لا أحب إبليس. صح، يبقى إذن كلام الصوفي هنا أن يحترق من قلبك كل شيء إلا مراده، هم يقصدون به الكوني. نقول لهم غلط، لكن لو تقصدون به الشرعي نعم. أرجو تكونوا فهمتوا. حتى قال بعضهم، العبارة خدها بقى، المحبة تحرق من القلب، المحبة نار. أولا كلمة نار دي برضو احنا ضدها، لكن تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب. طب ايه مراد المحبوب عندكم؟ احنا عندنا مراد المحبوب الشرعي نحب. هم عندهم قالوا والكون كله مراد المحبوب. يبقى إذا لازم تحب الخمر والزنا والسرقة والقتل، صح؟ هذا موجود في الكون ولا لا؟ فهم عندهم لازم تحب كل ما في الكون، طالما الكون هو أراده أنت لازم تحبه. وضل هؤلاء ضلالا عظيما. صح، حيث لم يفرقوا بين الإرادة اللي والإرادة اللي. الإرادة الشرعية اسمها الإرادة الدينية، أي فلم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية، والإذن الديني والإذن الكوني. عشان كده قلت لك أم واحد يقول لك أقابلك بكرة بإذن الله، يقول له والأمر الديني والأمر الكوني، والبعث الكوني والديني، والإرسال الكوني والديني، كما بسطناه في غير هذا الموضع. بسطوا في درء تعارض العقل والنقل وغيره. وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى ألا يفرقوا بين المحظور والمأمور. فهو عنده، خد بالك يا عبد الغفار، عنده إقامة الصلاة مثل شرب الخمر. اللي بيقيم الصلاة عمل محبوب لله، واللي شرب الخمر عمل محبوب لله. ما هم الصوفية كلهم إيه؟ كله جبري، كله جبري. انت فاكر ايه الصلاة كلهم جبري؟ مش هم ركلها؟ احنا في ايدينا حاجة، هو احنا نملك حاجة، هو ده شغل الدرويش. طيب يقول بهم الامر الى الا يفرقوا بين المحظور والمأمور، فعندهم اللي رايح يزني زي اللي رايح يصلي، اللي رايح يحج زي اللي رايح يقتل، ده بيفعل محبوب وده بيفعل محبوب. واولياء الله واعداء الله سواء، يعني ابو بكر مثله مثل ابو جهل، وعمر مثل بلال، والانبياء والمتقين زي الفجار والعصاة، ويجعلون الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. وقد قال الله عز وجل افنجعل المسلمين كالمجرمين، ويجعلون المتقين كالفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويعطلون الامر والنهي. ما هو دلوقتي كل حاجه بيحبها الله، اقول لك تعالى ادرس فقه، ولا ادرس فقه ليه؟ ادرس فقه اعمل بيه عشان تعرف اللي يجوز، ما كله يجوز. طب تدرس توحيد، ادرس توحيد ليه؟ ما هو الشرك زي الايمان، يبقى انت تسيب بقى كل توحيد ولا كده ولا كده. وده اللي بيعمله جماعات التبليغ، انت عليك بس بالاذكار وخلاص، لكن لا تدرس امر ولا نهي ولا شرك ولا توحيد ولا 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 ولا. فيقول بهم الامر الى الا يفرق، كلام عظيم جدا، يقول بهم الامر، انا اعيد الكلام مره اخرى، الى الا يفرقوا بين المحظور والمامور، واولياء الله واعداء الله، والانبياء والمتقين، ويجعلون الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ويجعلون المتقين كالفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويعطلون الامر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. واذا الرجل قال لك انا عندي بنات، والله ما انا خايف الا منه عليهم، وربما سموا هذا حقيقه، ولذا الصوفيه بيسموا نفسهم اهل الايه، اهل الحقيقه، ولعمري انه حقيقه كونيه، لكن هذه الحقيقه الكونيه قد عرفها عباد الاصنام، كما قال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، وقال قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. يبقى الصوفيه الان ايمانهم زي ايمان المشركين. هو شيخ الاسلام قالها، ولعل تصحيح هي، لانه لا يجوز الحلف بالعمر. فالمشركون الذين يعبدون الاصنام كانوا مقرين بان الله خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام. يعني انت لو اقتصرت على الربوبيه بس يبقى انت مثلك مثل عباد الاصنام. ما هو هل انت تقول انا ايماني ان ربنا خالق كل شيء، طب ما ابو جهل يقول ربنا خالق كل شيء، لكن لازم تقول بعد كده فلا يعبد الا هو. والمؤمن انما فارق الكفر بالايمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان. كل الشيء اللي نهى عنه شرعا ابتعد عنه، ولكن يرضى بما اصابه من المصائب الكونيه، ارضى بالمصيبه، ارضى بان الرب تلاني بكذا. يقول مثلا انا ليه قصير والناس طوال، لازم تكون راضي، ما لا يصح ان تقول هكذا، ولان هذا لا تغيير فيه. لماذا اكون انا ابن فلان ولا اكون ابن علان؟ يعني لماذا اكون انا ابن العبد فلان ولا اكون ابن الملك فلان؟ هذا باطل ايضا. لماذا يكون ابي مصريا وغير والاخر ابوه قرشي هاشمي؟ برضو غلط. انما في الامور اللي ممكن تغييرها ترضى بقدر بلاء الله وتسعى في علاجه. يعني الان مثلا مات اخونا صلاح غانم، الناس نرضى ونسلم، صح؟ مرض فلان، ها، نسعى لدوائه وعلاجه، تمام. فالاقدار التي لا ترد نسلم تسليم تام، والاقدار التي يمكن ردها نردها بالاقدار. فالجوع يرد بقدر الاكل، والمرض يرد بقدر التداوي، مفهوم كده؟ طيب لا، فالانسان يرضى بما اصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب. يعني الانسان مثلا الله ابتلاه بشيء، كسرت يده مثلا، رضيت واسعى في العلاج، فعل هو معصيه، يقول ربنا قدر عليه وانا راضي. راضي يا حبيبي؟ فعش. متى ترضى؟ لو تبت تقول هذه مصيبة، بعد ما تبت تحولت المعيبة إلى مصيبة. كما آدم عليه السلام عصى ربه فغوى، لكن بعد ذلك تاب الله عليه فإيش فهدى فاحتج بما قدره الله عليه. فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر، أحسنتم، فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن التقوى والصبر تساوي الإحسان. والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصر أبادي، شفت شيخ الإسلام، شفت الشيخ الإسلام راح بيك في حدائق وبساتين ولف بيك على أشجار وثمار ورجع لك للموضوع مرة أخرى، وهذا فضل ابن تيمية رحمه الله. والقصد أن ما ذكره القشيري عن النصر أبادي من أحسن الكلام، حيث قال من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه، ذكرناه قبل كده وفسرناه، إذا تريد الرضا افعل ما يرضي الله. وكذا قول الشيخ أبي سليمان الداراني إذا سل العبد عن الشهوات فهو راض، صح، إذا ابتعدت عن الشهوات فأنت من الراضين، وذلك أن العبد إنما يمنع من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواته، هو السبب، الجري وراء الشهوات هو اللي بيخليه لا يقنع ولا يصبر. فإذا لم يحصل ما يريد سخط، فإذا سلى عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال لبشر الحافي من الأفاضل الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته، قال له الرضا أحسن من الزهد، لأنه الزهد اللي هو إنك تبقى تزهد في كثير من الحالات، لكن الرضا إنك ترضى حتى لو لم يوجد أي شيء فهو أعلى. كلام حسن، لكن لكني أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل في نسبة زمنية، شيخ الإسلام يعرف الرجال. وكذلك ما ذكره معلقا، وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد، والشبلي صوفي والجنيد صوفي، قال بين يديه لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الجنيد قولك ذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. هي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لكن لما تقولها وأنت ضائق، حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت هنا لا تقولها ذكرا ولا استحبابا ولا تسليما، أنت تقولها تنفيسا، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش كده ولا إيه؟ فاهم التعبير؟ ما هو أنت لا تقولها ذكرا ولا رضا ولا تسليم، أنت بتقولها غضب، تقولها وأنت غاضب.
ولو أتى يعني أمر السوء مثلا،
ما ماشي ترضى وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله ما شاء فعل، بس راضي، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت غاضب، يبقى إيه؟ فين هنا الرضا؟ فهمت كلامه؟
الشخص يقول كي ينتبه على نفسه ليس لقوة،
يعني طب وماله ما بيقول ذكر يمسك بنفسه، ما بيتصبر، ومن تصبر صبره الله. وكان الجنيد سيد الطائفة، طائفة الصوفية، يعني من سادات الصوفية، ومن أحسنهم تعليما وتأديبا، شوف شيخ الإسلام بيذكرهم بالخير كيف، ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، إن لا حول ولا قوة إلا بالله ليست من كلمات الاسترجاع. ففي المصيبة لا تقول، الناس كتير قوي تقول له مثلا إيه مات فلان، يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط، هو المفروض يقول إن لله وإنا إليه راجعوا. فعند المصائب لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما تقول أولا تقول إن لله وإنا إليه راجعوا، إنما لا حول ولا قوة إلا بالله من كلمات الاستعانة وليس من كلمات الاسترجاع. فعند المصائب لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما قل
إن لله وإنا إليه راجعوا، لكن ممكن أقول لا حول.
على الاست يبقى الاستعانه هنا اهي. ايوه
كنت نيت الاستعانه.
ايوه ما هو قال لك استعانه الاسترجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزله الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فهنا فعلا من الكلمات الخاطئه ان تقول يقول لك ده كنز يا عم ماشي كنز من كنوز اهل الجنه ولكن ليس في هذا المقام. لا 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 يكون في كل حال. لكن لا دي كلمة تقال في مقام كما أنت تيجي تركع وتقول سبحان ربي الأعلى. نقول لك غلط تقول لي غلط سبحان ربي الأعلى ربنا يا عم الله دي سبحان ربي الأعلى كلمة عظيمة لكن تقال في السجود لا في الإيه لا في الركوع. تمام كده. واحد واقف يصلي قرأ التشهد يا يقول لك التشهد غلط صلوات الطيبات التحيات يا ابني لا لا دي مكانه. فهنا شيخ الإسلام بيتكلم عن توظيف الذكر في محله مش كده ولا ايه؟ وانت لما تيجي بدل ما تقول سمع الله لمن حمده تقول مثلا سبحان الله والله اكبر. انت جبت ذكر طيب وكلمتان خفيفتان لكن ليس محلها. فهمت؟ كمن صام لله عز وجل مخلصا يوم العيد. صح ولا غلط؟
غلط.
فهنا يقول لك يا سيدي لا حول ولا قوة الا بالله لا تقال في مقام المصائب لأن في مقام المصائب في استرجاع. ولأن نص في القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة الا بالله لا إن لله وإنا إليه راجعون. فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله له قال له أنت غلطان بتقول لا حول ولا قوة الا بالله أنت غلطان. مش بيغلطوا في الذكر بيغلطوا في موضع الذكر ماشي كده. كما لو رأيتك أنت تقرأ الفاتحة في التشهد فهو غلطك تقول الفاتحة أعظم سورة يعني ليس موضوع الله دي. إذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. وفيما وبرضو لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وليس قصدك الرضا أنت قصدك الغيظ ليس مقام عيب. وفيما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى عليه السلام إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني فقال إنك لا تطيق ذلك. فخر موسى ساجدا متضرعا فأوحى الله إليه يا ابن عمران رضائي في رضائك عني أنا أرضى لما أنت ترضى عني. فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثله عن موسى عليه السلام. ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيح يعني حكاية الأعمى والأبرص والإيه الآخر
أبرص أعمى
الله أكبر والأصلع. هذه قصة رواها النبي صلى الله عليه وسلم فلازم نصدقها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر أشياء عن بني إسرائيل لازم نصدقها. طيب مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن بني إسرائيل كما قص قصة جريج الراهب قال ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه لأن موسى عليه السلام الله قال له رضايا رضاك عني أنا أرضى لما أنت ترضى عني هي العكس. طيب فإن موسى صلى الله عليه وسلم من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به ما يرضي الله به عنه كيف؟ والله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن عمران وهو أفضل من المهاجرين والأنصار ولا لا؟ أفضل منه؟ طيب كليم الرحمن ده كليم الرحمن. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن موسى صلى الله عليه وسلم من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى ليس رضا الله في رضا العبد وإنما رضا العبد في رضا الله عز وجل. ثم إن الله خص موسى عليه السلام بمزية فوق الرضا، أعلى من الرضا. فقال له: ألقيت عليك محبة مني، يعني أنا مش لست فقط راضيا عنك، ده أنا كمان أحبك. والله لا يمكن يحب أحدا ويعذبه أبدا. ثم إن قوله له في الخطاب يا ابن عمران يخالف ما ذكره الله من خطابه له، يعني ما ورد في الآيات ولا في الأحاديث إن الله جل قال لموسى يا ابن عمران أبدا أبدا، وإنما دائما يقول له إيه؟ يا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا موسى خذ، أو يعني دائما يقول له يا موسى، عمره ما قال له يا إيش؟ يا ابن عمران. حيث قال يا موسى، وذلك الخطاب فيه نوع غض منه، تقليل من موسى، ومثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري، عمر أمير المؤمنين وموسى الأشعري والي لعمر، كتب له: أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فهذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده، يعني كلام حسن لكن السند ما فين. وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح، فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة. رجع لك تاني بأول الكلام، أول الكلام كان بيقول يا أخوانا لو تفكروا إن القشيري بيقول عن أبي سليمان الداراني قال إن الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تستعيد به من النار، فقال ثبت من كل هذا أن الرواية مرسلة وضعيف. كان ممكن الرد ده كله يبقى في جملة واحدة لابن تيمية، لكنه هذا موسوعي عالم عبقري رحمه الله طاف بنا وأرجعنا إلى الحق مرة أخرى. وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح، فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة، وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس، فإنه إن قال بعض الناس أن المرسل حجة إلا أنها لم تثبت عنه، يبقى حرام علينا نتهمه أنه هو الذي قال هذه العبارة. لكن هل نبين العبارة؟ نبينها أن هذه العبارة خطأ، العبارة خطأ أنك من مرضات الله أنك لا تسأل الجنة وتستعيذ به من النار. وقال في وجهين، الوجه الأول هل ثبتت الرواية عن الداراني؟ كل ده هو اللي فات. الرواية الوجه الثاني هل العبارة نفسها صحيحة ولا خطأ؟ دي لسه جاي. سبحان الله سبحان الله. فهنا كل الكلام ده كان عن الإسناد. طيب الساعة كم نكتفي ولا إيه؟ طيب هو لسه بيتكلم في الإسناد، خدوا بالكم لسه في الوجه الأول لسه في الوجه الأول. فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف، المرسل ممكن يكون صحيح، فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء، كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه. فهنا كان هم ابن تيمية في المقام الأول تبرئة الداراني من هذا القول لو كان بريئا. والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن، وصفوة الصفوة لابن الجوزي، صفوة الصفوة ده مليء بالأشياء المكذوبة والموضوع، مثل إيه؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكاية بيعة اللبن وتغش الماء، حاجات كتيرة جدا أوردها في صفوة الصفوة. وابن عمر جاي لابس وأبوه لابس ثوب طويل، فالصحابة أنكروا عليه فقال له قوم يا ابن عمر، فابن عمر قال ده أنا ضممت ثوبي إلى ثوب أبي. كل ده وضرب ابن الأكرمين، القصة اللي بتروى عن عمر كلها موجودة من صفة الصفوة لابن الجوزي، ففي أحاديث كثيرة غلط وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. يعني يقول كتب الأولياء اللي متعلقة بأبي سليمان الداراني ونقلت عنه كتير، ولا كتاب من دول جاب قصة أنه قال الرضا ألا تسأل الله ولا تستعيذ به. فكل ده بيرد عنه في السند فقط. قد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه مسندا، حيث قال لأحمد بن أبي الحواري يا أحمد لقد أوتيت من الرضا نصيبا لو لقد أوتيت من الرضا نصيبا لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا. يعني هو أبو سليمان الدراني بيقول لأحمد صاحبه بيقول له أنا والله عندي رضا، عندي رضا عن الله، حتى لو ألقاني في النار أنا راضي بقضائه وراضي بما يقضي علي. دي غير مسألة ألا ترضى، ألا تسأل الله الجنة. فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان، يعني حقيقي أنه قاله أنا راضي عن كل قضاء الله حتى لو ألقاني في النار. ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخي أبي عبد الرحمن بخلاف تلك الكلمة اللي هي الرضا ألا تسأل الله الجنة، فإنها لم تسند عنه فلا أصل لها عند الشيخ أبي سليمان الدراني. يبقى هنا ابن تيمية وصل إلى أن القول هذه ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها، فإنه قبل أن يرويها قال وسئل أبو عثمان، يعني أبا عثمان الحيري النيسابوري، الحيري يعني من الحيرة، من بلد الحيرة في جنوب العراق، النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، فقال لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا الحقيقي. الرضا قبل القضاء دواء، ده كلام، لكن لما يحصل القضاء وانت ترضى هو ده الرضا الحقيقي. نعم، فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. كلام ما يقبل، هذا يقبل، لكن كلمة لا تسأل الله الجنة لم تثبت عنه، فحرم نسبتها للدراني ولم يقلها. فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا. لو أقول لك لو أدخلني النار سأرضى، هل هذا رضا ولا نية الرضا وعزم على الرضا؟ عزم، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء. وإذا كان هذا عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ. يعني أنت مثلا عازم تفعل ذلك بكرة غدا، ممكن ينفسخ عزمك ويكون تكمل عزيمتك. وما أكثر انفساخ عزائم الناس خصوصا الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم بما عرفت الله؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم. لأنه أكون عازم على شيء ثم يروح عزمي، مين اللي غير نيتي؟ الله. فأنا عرفت الله بذلك، هذا من كلام الصوفية. وقد قال الله تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ عن الصحابة، قال الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقد قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عزموا على ذلك، يعني عزموا عليه على كف الأيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. انفك العزم ولا ما انفك؟ انفسخ العزم ولا ما انفسخ؟ كخشية الله وأشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ده هم كانوا الأول عزمين على القتال. قالوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يعني ممكن العزائم تنفسخ ولا لا؟ حصل مع الصحابة نفسهم؟ نعم. وحصل مع الذين خرجوا مع طالوت، كانوا ناويين وعزموا على ألا إذا لقوا نهرا لا يشربوا منه، فلما شربوا منه إلا نعم. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه، وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ يعني بيقول أن أبو سليمان الدراني يقول إيش؟ يقول أنا لو ربنا كتب علي دخول النار أنا راضي. هنا ده ليس رضا، هذا عزم على الرضا. فابن تيمية بيقول أن العزم على الرضا قد لا يدوم، وحصل مع الصحابة نفسهم عزموا على شيء ورجعوا فيه. فإذا كان الإنسان عزم على الجهاد ورجع فيه، فلو عزم على الرضا بدخول النار لا يرجع فيه، يبقى هذا كلام يدل على حسن نيته، على حسن عزمه، وليس هو الرضا. وعذاب الله، لأنه يقول لو دخل النار لكنت راضيا، قال ابن تيمية عذاب الله لا طاقة لأحد به، لا يمكن أحد يرضى هو في النار أبدا، استحالة. مثل هذا يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. أكبر مصيبة أن تقول يا رب أنا أحبك ولكي أثبت ذلك اختبرني وتشوف، هذا غلط، ممكن يبتليك ولا تستطيع أبدا أبدا. وحكوا عن هذا أهو، فهذا سمنون لما قال هذا، سمنون بيقول أنا ربي والله بحبك يا رب، أنا بحبك، ولكي يا ربي يعني يعلم حبي ابتليني وانت تشوف صبري على البلاء. فابتلاه الله عز وجل بحصر البول، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. انه لما بوله اتحصر بقى يصرخ: فين يا عم اللي قلت انا حاسبت واختبرني انت تشوف؟ بقى يصرخ ويلطم ويصرخ يعني من الألم. فكان يقول: أنا كذاب والله، أنا قلت ابتليني وأنا أصبر ولا بصبرت ولا عرفت أصبر. فأنت إياك أن تطلب من الله إيش؟ أن يبتليك، أن يختبرك. لا 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 لا، أنت أطلب من الله العافية، قد لا تثبت. ممكن واحد يقول أنا لو جاي المسيح الدجال أنا حثبت وأقرأ عليه فواتح، غلط، بل اسأل الله الوقاية من شر فتنة المسيح الدجال. وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال: قال سمنون: يا ربي قد رضيت بكل ما تقضيه علي، اللي تقضيه واللي سوف تقضيه أنا راضي. فاحتبس بوله 14 يوما، 14 يوم لا يستطيع التبول، فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل، يتلوى يمينا وشمالا. فلما أطلق بوله، يعني ربنا عفى عنه، قال: يا رب تبت إليك. من إيش؟ من طلب الاختبار، من طلب الاختبار. كل ده ابن تيمية بيبرر للداراني قوله: لو قضى الله علي بالنار فأنا إيش؟ راضي، لأنه برأه خلاص من قولة الرضا ألا تسأل الله الجنة ولا تسأل بين النار. قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعاه سمنون ظهر غلطه، صح؟ ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى، حاجة بسيطة، حبس البول، حاجة بسيطة، ما لو دخلك النار. فهذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة، وله مقام مشهور حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت سمنون يتكلم على الناس في المسجد الحرام، يعني يدي درس في المسجد الحرام، فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب، فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده. طائر جه وقعد لغاية ما جلس على إيد سمنون، ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. يعني الطائر وقف على إيد سمنون، والطائر بيضرب في الصخرة في الأرض حتى مات هذا الطائر، والطائر مغرم بأنه يسمع سمنون. فاهمين؟ سمنون الموعظة عظيمة جدا، لدرجة ان في طائر الناس طبعا تجلس ما احد يتحرك، في ناس عندها قدرة على الوعظ يعني تشد القلوب. ابن الجوزي هذا كان لما يوعظ يجلس له 200,000، اسلم على ايده 120,000 يهودي على نصراني كما قيل. ففي ناس في الوعظ يأخذون بالقلوب. فهو بيشرح في المسجد الحرام والناس كلها قاعدة يعني منبهرة بالوعظ، وطائر كمان منبهر. فجيت طائر والطائر بينخر في الأرض ومتأثر بالوعظ لغاية ما منخره انكسر ومات الطائر. يعني معناها أن سمنون بيحب الله ومع ذلك لم يستطع الصبر عليه على البلاء. قال ورأيته تكلم يوما في المحبة، يعني سمنون يتكلم عن محبة الله عز وجل، فاصطفقت قناديل المسجد، يعني قناديل المسجد نفسها اتحركت من حسن كلامه عن محبة الله عز وجل. قال وكسر بعضها بعضا، حتى القناديل خبطت وضربت بعضها بعض، يعني الجماد نفسه تأثر من كلام مين؟ سمنون. رواية. قال ورأيته. طيب وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا، حيث قال قال رويم الرضا أن لو جعلت جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره، فهذا يشبه قول سمنون لما قال فكيف ما شئت فامتحني امتحني بما تشاء، هذا غلط. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون جهنم عن يمينه؟ يعني إذن لأبو سليمان الداراني لما يقول أنا راضي حتى لو أدخلتني النار، نقول أنت لا تطيق، صح الكلام؟ شوف شيخ الإسلام. والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال بحبي لك إلا فرجت عني. حبي لك عمل صالح، هل يجوز أن نسأل الله بالعمل الصالح؟ ربنا آمنا فاغفر لنا، والثلاثة الذين غلقوا لهم الصخرة سألوا فهنا بيسألوا بحبه له فانفرج عنه فشفاه الله سبحانه عز وجل. فهنا لما ابتلي ما قالش رب ابتليني، ده لما ابتلي دعا الله، يبقى كيف تقول ابتليني؟ فالفضيل بن عياض أفقه ولا لا؟ أفقه نعم. طيب ورويم هذا وإن كان من ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة، بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف، ترك الزهد، حتى روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم، كتم حب الدنيا 40 سنة. يعني عايز يقول لهم رويم ده بكاش كذاب، ادعى أنه هو زاهد في الدنيا وهو في قلبه الدنيا 40 سنة، رجع لها تاني بعد ذلك. حكى لي أمس واحد عن أخيه شقيقه، وأنه كان يصلي وكان وكان وكان، ولكن الآن غلبته الدنيا وذهب إليه، فهو بيحكوا عن كده. طيب فقيل وكيف يتصور ذلك؟ قال ولي إسماعيل بن إسحاق القاضي قضاء بغداد، وكانت بينهما مودة أكيدة، فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه، فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب. الخز اللي هو الحرير، قال كان معانا زاهد بيلبس صوف صوفي، سابنا وراح لبس الحرير وغرته الدنيا، ولبس الخز والقصب والديبق. الخز الحرير اللي هو السندس الحرير الخفيف، والديبق الحرير الثقيل اللي هو الاستبرق، والقصب اللي هو التحلية بتاعت الملابس دي الموشة، وأكل الطيبات بالصوفية وأكل الطيبات وبنى الدور. وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها، فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها، هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف، وكان فقيها على مذهب داود الظاهر. وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها، لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا. يعني كلام الصوفية ليس واحد ساب الصوفية وراح للدنيا، هو راح للدنيا مع الحفاظ على العبادات، ومن الذي حرم زينة الحياة الدنيا مين؟ ولكن قد يستدل بها على مال صاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك، وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر. والرسل صلوات الله عليهم أعلموا بطريق سبيل الله، فهل زهدوا في الدنيا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم زهد في النساء؟ ولا قال حبب إليه من دنياكم النساء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الطعام؟ ولا أكل الحلوى والبطيخ والعسل والأرنب صلى الله عليه وسلم؟ والرسل أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح، فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما، وإن لم يكن عاصيا فاسقا أو كافرا. يعني هو الصوفية عندهم زهد، وده مش كفر ولكن غلط، ترك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم غلط. الرسول تمتع بالحياة الدنيا في دون إسراف، فأنت كذلك تمتع دون إسراف، نكتفي بهذا القدر لأن الباب والشيخ الإسلام مش هيسيبنا. اثنين درس جميل جدا.